بالحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، ونسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وحقيقة هي حلقة بالنسبة لي حلقة خاصة جدا، وأظن أنها بالنسبة لكم أيضا حلقة خاصة جدا. هذه الحلقة لن ينفرد بكم صفوة حجازي، ولكن أتحفكم هذه الليلة بضيف عزيز علي أنا شخصيا لدرجة عظيمة، وأحبه من كل قلبي، وأستمتع بالاستماع إليه والنظر إليه، وأيضا يحبه أهل مصر وتحبه أرض مصر، وزرعت محبته في قلوب العباد وفي أبواب البلاد. في مصر يشرفنا وينزل ضيفا علينا، لا ليس ضيفا، بل هو في بلده وفي داره وبين أهله يشرفنا دكتور عائض القرني. أهلا وسهلا يا دكتور.
حياكم الله دكتور صفوت، وحيا الله الإخوة في مصر، وأقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا أرض مصر، يا أرض البطولة والكفاح، أرض النبوغ والعبقرية، أرض العلم والأدب والفكر.
يا أهلا بك دكتور، وإحنا سعداء جدا، وكل شعب مصر سعيد جدا بوجود حضرتك معنا، وقناة الناس سعيدة جدا، وأيضا هذا اليوم يعني هو يوم استثنائي عند قناة الناس وعند قناة الخليجية، فالحلقة يعني مذاعة مباشرة أيضا على قناة الخليجية، فسعداء جدا.
الله يسعد أيامكم، وأنا سعيد بقناة الناس الرائدة وقناة الخليجية، ومن خلالها أبث سلام وأشواق للشعب المصري كبار وصغار، رجال ونساء، ولكل المسلمين في أنحاء الأرض. والحمد لله أن قناة الناس قد أثبتت جدارتها وأثبتت وسطيتها وحبها وثقتها عند كثير من المؤمنين والمسلمين، فمبارك هذا. وأنا سعيد يا دكتور صفوت أن أكون معك هذه الليلة، لأن لك أيضا منزلة في قلبي وفي قلوب إخوانك، وأنا أتابع ما تطرحون وما تقدمون، وبارك لكم هذا الجهد والكلمة الطيبة والفكرة السديدة، زادكم الله توفيقا.
الله يبارك فيك يا دكتور. احنا لنا الان يعني حلقتين بنتكلم عن غزة وعما يحدث في غزة، فطبعا اكيد دكتور عائض، ونعلم حب الوطن وحب الاسلام وحب ارض الاسلام في قلبه كيف يكون، اكيد يشتاق لان يغنينا ويسعدنا ويعلمنا بما في قلبه في هذا الموضوع. ويعني كانت معي تجربة إن شاء الله نشاهدها وأحكي عنها، ثم نكمل كلامنا عن ما نحن فيه. حقيقة الأسبوع الماضي تكلمنا عن دور أو الدور المنتظر للقادة وولاة الأمر والرؤساء والملوك العرب والمسلمين. وحقيقة كانوا عند حسن ظننا، وقلت في الحلقة الماضية أني على يقين أنهم لن يقبلوا ولن يرضوا أبدا بأن يجوع إخواننا من فلسطين، وأنهم سيتخذون خطوة مباركة. وفعلا يعني كأنما كان السيد الرئيس محمد حسني مبارك يستمع إلى ندائنا ويستمع إلى كلماتنا، وكان قلبه يتحرك وعقله يتحرك واتخذ القرار، وفتحت المعابر وفتحت الحدود بين مصر وغزة، وتدفق إخواننا من فلسطين من غزة على أرض سيناء على أرض العريش، وأكلوا وشربوا من أرض مصر ومن خير مصر. وحقيقة كان مني يوم الخميس، كان السيد الرئيس في احتفاله بعيد الشرطة تكلم وقال أنه لن يسمح ولن تسمح مصر بتجويع الإخوة في فلسطين، ولن يسمح بهذا إطلاقا، وشكر الهيئات والمؤسسات الخيرية التي صارعت بدعم الإخوة الفلسطينيين. حقيقة أنا ما كان مني إلا أنا بدأت أن أفكر لماذا لا نجمع نحن أيضا بعض التبرعات، واتصلت بي السيدة حنان ترك الفنانة السابقة المعتزلة، وقالت أنها يعني عندها من المواد الغذائية ما نستطيع أن نصل به إلى غزة. وخلال 24 ساعة، أقل من 24 ساعة دكتور عائض، تم تجميع ما لا يقل عن 40-50 طن من الأغذية، 50 طن أغذية، أرز وكل البقوليات والدقيق والسكر، وجمعت هذه المواد الغذائية وجمعناها يوم الخميس من بعد قبيل صلاة العصر. ويوم الجمعة فجر الجمعة تحركنا بها إلى غزة، وعند كبري السلام الذي يفصل بين سيناء وبين يمر على قناة السويس انتظرنا حتى يؤذن لنا، ولم نستطع إدخال هذه المعونات إلى غزة، ونحن لم نتحرك إلا بأمر السيد الرئيس، وعدنا بهذه الأشياء. وبعد أن تفهمنا لماذا لم نصل بها إلى غزة، كانت الأمور في يوم الجمعة شديدة التوتر داخل رفح وداخل العريش، وكانت هناك مظاهرات، وكانت هناك يعني الأمور مضطربة اضطراب شديد، وخاف الأمن علينا لأن احنا شخصيات معروفة، فخافوا أن يتم تجمهر ويتم هذا الأمر، فتفهمنا هذا الأمر وعدنا بهذه المؤن والسيارات. وصل حجم السيارات لما وصلنا إلى المعبر، كان معنا في الأصل 12 عربية 12 شاحنة، وصلوا إلى 21 شاحنة. الأهالي الناس يجمعوا المواد ويجمعوها في سيارة ويأتوا، وكلما جاءت سيارة بدون ترتيب يجدوننا على الكوبري فيعطوننا الشاحنة بتاعتهم هي في قافلتكم. نحن عدنا بهذه المواد إلى القاهرة، وستصل إلى إخواننا في رفح إن شاء الله رب العالمين، في غزة ستصل في أقرب وقت، وتفهمنا هذا الأمر جيدا. وحقيقة أنا شخصيا بشكر السيد الرئيس حسني مبارك على فتحه للحدود، على سماحه بهذه الأمور، على عدم التفريط في إخواننا في غزة في رفح. حقيقة الصورة اللي بنشاهدها هي صورة الوضع. أنا استوقفني أمر في غاية الأهمية، وهو كرم هذا الشعب، هذا الشعب المصري. ما رأيته ما كنت أتوقعه، أنا مصري ويعني أفهم هذا الشعب جيدا، ولكن اتضح أن فهمي قاصر. ما كنت أتخيل أبدا أنه خلال أقل من 24 ساعة
تجمع هذه الكميات. وما شاهدته في الطريق وعلى المعبر وعلى الكوبري حقيقة أنا فخور بهذا الشعب، وأظن أن كل الشعوب العربية وأي شعب عربي مسلم كان سيكون في مكان الشعب المصري وكان سيكون بينه وبين غزة حدود لن يكون تصرفه أقل من تصرف الشعب المصري. الشعب السعودي، الشعب اليمني، الشعب الكويتي، كل الشعوب لو أنها مكان الشعب المصري لتصرفت نفس التصرف. أنا حقيقة سعيد جدا جدا جدا، وإن كنت يعني في هذا الموقف كما يعني ناديت في الأسبوع الماضي السادة ولاة الأمور أن يتحركوا وأن يفعلوا شيء وفتحت هذه الحدود، فأنا أيضا من هذا الموقع أنادي على يعني ولاة الأمر جميعا أن ينظموا دخول هذه الإعانات وهذه المعونات إلى أرض فلسطين. حقيقة أنا بقول القصة دي علشان مدخل إلى حضرتك وأنت موجود في أرض مصر، وحقيقة أنا تابعت الأخبار ومعرض الكتاب وكيف كانت ندوتكم في معرض الكتاب وكيف استقبلكم الشعب المصري.
أولا أنا أشكر مصر حكومة وشعبا، وأشكرهم على الموقف المشرف الذي سمع به الحاضر والبادي، موقف الرئيس وموقف الشعب، وليس بغريب على أبطال العبور وعلى من حطم خط بارليف وعلى من حطم العدوان الثلاثي. والحقيقة أنا أحضرت كلاما ورسالة للشعب المصري معي أدبية كتبت قبل 10 سنوات، لأن نرى فيهم يعني المركز العلمي، نرى فيهم الثقافة والريادة. وقبل ما أقرأ هذه بعض هذه المعاني، أنا أولا أدعو الله سبحانه وتعالى وأنه الحي القيوم ذو الجلال والإكرام أن يفرج عن إخواننا في غزة، وكل مسلم في قلبه ذرة إيمان يجب أن يقف معهم بالدعاء بالدعم بما يستطيع، بالكلمة بالكتابة. وأنا متفائل خيرا في هذا الحصار، وقد قال بعض العلماء لعله مثل الحصار الذي تم مع رسول الله في مكة، ثم يأتي بعد ذلك الفتح والنصر بإذن الله. نقول لإخواننا في غزة نحن معكم، الله كم من أم وكم من شيخ كبير وكم من عابد وكم من عالم يبكي ويدعو لكم في السحر، إن مع العسر يسرا. وإن الموقف الذي قدمته مصر وحلت به الأزمة بعد توفيق الله عز وجل موقف تشكر عليه، وهذا استحق ثناء العام والخاص، وكتبت تاريخا مجيدا من هذه الوقفة. وأنا أقول لجميع المسلمين إن إخواننا في غزة، يا أخي الآن الغربيون يقفون مظاهرات في لندن واشنطن مع إخواننا في غزة، فكيف بالمسلم؟ كيف بمن يحمل نفس المبدأ؟ ولكن أنت ذكرتني دكتور صفوت بالمعرض أمس، والحقيقة أن الذي قابلني من احترام وتحايا واستقبال من الشعب المصري، الحقيقة أنه أعادني طموحي وأملي وشعرت من شرح صدر. وأنا ودي أني عانقت كل إنسان وصافحت كل إنسان ولقيته البارح كما كان لكم دور ولقناة الرسالة دور في ذلك، ولكنني عندي تحايا أريد أن أبعثها عبر قناة الناس لمصر تاريخا ومصر أمة ومصر ثقافة. يا مصر طيبك دائما فواحة، أنت البطولة قوة وكفاحة، لك في قلوب العاشقين رسائل كم بلبل أضحى بها صداحة، صبحته عند المساء فقال لي ماذا الصباح وظن ذاك مزاحة، فأجبته إشراق وجهك غرني حتى تبينت المساء صباحا. ادخل مصر إن شاء الله آمنين، يا مصر كل حديث كنت أحفظه نسيته عند أهل التل والدار، جرت دموعي على عتاب داركم، يا مصر كل الهوى في نيلك الجاري، يا مصر أنت كوكبة العصر وكتيبة النصر وإيوان القصر، أنت أم الحضارة ورائدة المهارة ومنطلق الجدارة، من أين أبدأ يا مصر الكلام وكيف نلقي عليك السلام قبل وقفة الاحترام، لأن في عينيك الأيام والأعلام والأقلام والأعوام، يا مصر أنت صاحبة القبول والجاه، كم من قلب فيك شجاه ما شجاه، ونحن جئنا ببضاعة مزجاه، سارت إلى مصر أحلامي وأشواقي وهل دمعي فصرت الشارب الساقي، وفي ضلوعي أحاديث مرتلة ومصر غاية آمالي وترياقي، يا ركب المحبين أينما حللتم وارتحلتم وذهبتم وأقبلتم، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم يا أرض العز يا قاهرة المعز يا بلاد العلم والقطن والبز سلام عليك يا أرض النيل يا أم الجيل الحب لك أرض والجمال سقف والمجد لك وقف يا داخل مصر من كلف ما أحسن الجفن والجيد والكف التقى الطيب والكافور في مصر لما التقى أبو الطيب وكافور في القصر أرض إذا ما جئتها متقلبا في محنة ردتك شهما سيدا وإذا دهاك الهم قبل دخولها فدخلتها صافحت سعدا سرمدا كل الأخيار المكرمين الوافدين إليها مغرمين والقادمين عليها مسلمين ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين في مصر تعانقت القلوب وتصافح المحب والمحبوب والتقى يوسف بيعقوب فصفق الدهر ليوسف منشدا وغنى الزمان له مغردا وخروا له سجدا في مصر ترعرع الشعر وسال القلم البليغ بالسحر فكان الفضاء لقلم مصر صفحة بيضاء يكتب كل ما شاء وصارت العقول في ذهول من روعة المنقول والمعقول وأذعنت القلوب في قبول ترحب بالشاعر في مصر المسكع والقلم المبدع والرأي المقنع دخلنا مصر والأشواق تتلى وكل الأرض أنسام وطل جمال يسلب الأباب حتى كأن القتل فيها يستحل قتل المحبة للأحباب والعاشقين في مصر سامحني دكتور صفوت قليلا
أنا سعيد جدا
في مصر القافية السائرة والجملة الساحرة والمقالة الآسرة والفكرة العاطرة عالم من الجنود والبنود والوفود والحشود دنيا للقادة والسادة أهل الإفادة والإجادة والرفادة ديوان للكتاب والحساب والأصحاب والأحباب مصر محراب للعباد والزهاد والأمجاد والرواد مصر دار العلماء والحكماء والكرماء والحلماء والشعراء والأدباء والأطباء والخطباء والنجباء والأذكياء والأولياء والأصفياء والأوفياء هنا الدهر يكتب من ذكرياته فنونا هنا التاريخ يبث من صدر شجونا هنا الجمال يسكب من إنائه فنونا هنا خط الزمان تتسارع والحضارات تتصارع والأهرام تقص علينا خبر الأيام وأحاديث الأقوام وما فعلته الأعوام يقول أبو الطيب في بلدكم أين الذي الهرمان من بنيانه ما يومه ما ذكره ما المصرع تتخلف الآثار عن أصحابها يوما يدركها الفناء فتتبع هنا سحق الطغيان ومزق جنود الشيطان ودمر فرعون وهامان وأحرقت وثيقة الزور والبهتان وارتفعت راية الرحمن هنا عمرو بن العاص رحب به العوام والخواص وفر الظلم في قدومه وغاص هنا تكتب الدموع على الخدود رسائل الأموات إلى الأحياء وخطاب الأرض المفتوحة إلى السماء وهنا تلتقي الظلماء والضياء والظمأ والماء والصفاء والوفاء صباح الخير يا أرض الكنانة ومساء الخير يا معدن الرزانة ويا ناصرة الديانة يا مصر يا حاملة التاريخ بأمانة يا حافظة عهد الإسلام في صيانة يا مصر يا رائعة الأدب الخلاب والجمال السلاب والسحر الجذاب والذكاء الوثاب والظل المستطاب أمان عذاب في مصر نهر يتدفق وحسن يترفق ودموع تترقرق وزهور تتفتق وأكمام تتشكشك ومقاصد تتحقق وجد الإسلام فيكم يا أهل مصر أعياده كنتم يوم الفتح أجناده وكنتم مدده عام الرمادة وأحرقتم العدوان الثلاثي وأسياده وحطمتم خط بارليف وعتاده وكنتم يوم العبور آساده وقواده فتفضلوا الشكر والإشادة وخذوا من القلب حبه ومداده ثمن المجد دم جدنا به لسان حالكم يقول في مصر كما قال شاعركم بعد العدوان الثلاثي ثمن المجد دم جدنا به فاسألوا كيف دفعنا الثمن منكم أمير الشعراء وكبير البلغاء وشيخ الفصحاء وسيد الخطباء وأستاذ النجباء وأكبر الأطباء يسلك العقل في مصر سبيله ويحفظ الفؤاد في مصر من مصر نيله وتعيد الذاكرة في مصر قصة ألف ليلة وليلة أنقل لكم من الحرمين الشريفين من مهبط الوحي من مهد الرسالة تحيات كل المؤمنين من خادم الحرمين الشريفين، من كل عالم، من كل أب، من كل طفل، من كل امرأة، من كل أخ إلى هذه الدار، دار الريادة والسيادة ودار الفهم والعبقرية والثقافة. وأنا مشاعر جياشة حملتها، كنت أمس في محاضرة لا تحزن في المعرض، صدقني يا دكتور صفوت إني ما استطعت أن أقابل هذه الوفود الجياشة إلا بالدموع والترحاب، وحتى أصبحنا فقط نتعاطى الإشارة من بعيد لما سمعتم وما شاهدتم من هذا يعني الشعب الوفي الذي جمعتنا بهم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا جلست أنا وياك تحت هذه المظلة، مظلة إياك نعبد وإياك نستعين، الذين نعيش معهم في غزة لن تجمعنا بهم أواصر المحبة والدين. وبالمناسبة أنا أشكرك وأشكر القافلة التي توجهت معك وأشكر هذا المدد الذي قامت به مصر وكل الشعوب الإسلامية، لكن كان فتح المعبر يعني انتصار وتاريخ يكتبه مصر حكومة وشعبا ورئيسا، وكان لها رد فعل سجل في كل القنوات وفي كل المجالس والمحافل. والله إن لا نهنأ بالعيش ويعلم الله، ونرى إخواننا وأمهاتنا وأبنائنا في غزة وهم يتضورون، ولكن مصر رفضت أن يجوع الشعب الفلسطيني وقالت كلمتها، وهي مصر للسلام وللحرب، هي مصر التي عبرت الخط والتي أوقفت المعتدي والتي حطمت كيان الظالم. ومصر هي في العدوان الثلاثي يقول شاعركم أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفدا، أن اتركهم يغصبون العروبة أرض الأبوة والسؤددة، فجرد حسامك من غمده فليس له اليوم أي مدى. شكرا لكل مصري ولكل مصرية ولكل إنسان يعيش هذا هم هذا الدين وهم الإسلام. وأقول لإخواني في غزة أنتم إن شاء الله على فرج وإنما على عسر يسرى، وأبشروا بما يسركم، المؤمنون معكم، قلوبنا، عيوننا، أسماعنا، أبصارنا، ولن يأتيكم بإذن الله الواحد خلاف ما دام الله معكم جل في علاه وتقدست أسماؤه.
دكتور عائد شكر الله لك، ألجمت لساني، ما أستطيع يعني أن أكمل ما أريده بعد هذه الكلمات الطيبة الجميلة، وأنا لا أستطيع أن أجاريك في الأدب وفي الشعر، فأنا أعلم أنك من الأدباء الشعراء البلغاء، ولكن يعني لعل كلمة جزاك الله خيرا تكفي لرد هذا الفضل ولرد هذا الكلام والغزل في مصر وفي أهل مصر. وحقيقة إذا كانت أجسادنا في مصر فأرواحنا في مكة، في المدينة، في الحجاز، في نجد، في شمال، في جنوب، في كل الجزيرة، نحب أهل الجزيرة ونحب بلاد الحجاز وبلاد الحرمين. جزاك الله خيرا وشكر الله لك. دكتور عائد، في موضوع غزة حقيقة هناك شيء يؤرقني جدا، وأنا أتمنى أن الإخوة الفلسطينيين ياخدوا بالهم منه. هناك مخطط كان قديما موجود عند اليهود، وهو تهجير وتوطين الغزاويين والفلسطينيين في سيناء حتى يرتاحوا من وجع الدماء في غزة، وتصبح غزة أو يصبح أهل غزة جزء من أهل مصر. أنا حقيقة أتمنى من كل الإخوة في فلسطين، والمعبر مفتوح والحدود مفتوحة، ألا يستطيب لهم العيش في سيناء ولا في العريش، ولا يتركوا غزة إطلاقا، وأن يدخل كل من يريد أن يدخل يأخذ ما يريد ويأخذ طعامه ويعود يقضي ليلته ويبيت في غزة، لا نعطيهم الفرصة أبدا لأن يبحثوا عن مكان آخر أو عن وطن آخر، أو أن يفكر اليهود أن يرتاحوا من وجع الدماغ عندنا في مصر زي ما بنقول بلهجتنا اللي موجود في غزة. هل تتفق معي في هذا التوجه؟
نعم، هو الإخوة الفلسطينيون ليس لهم وطن إلا وطنهم الأصل غزة، لها أهل غزة، أبناء غزة الذين ولدوا في غزة، من حق هذا البلد الشريف الماجد أن ينصره أبناؤه. لا نعطي للمحتل المغتصب الصهيوني يعني فرصة لنخل الأرض، هذا حل مؤقت فقط، أن يخرج الإخوة يأخذون مؤنهم أمام هذا الحصار، يأخذون ما يحتاجون إليه من طعام ومن شراب ولباس، ثم يعودون إلى أرضهم. إن فكرة إلغاء حق العودة هي فكرة صهيونية يصرون عليها ليخلوا الأرض من أهلها ومن أبطالها وأشاوسها. فأنا أنادي كل أخ فلسطيني أخذ مؤونته من أرض مصر الحبيبة وهي أرض الكل أن يعود لأنه في رباط، وأن يعود يمارس رسالته، وأن يعود يعني يقف موقفه. والحقيقة سبحان الله نقول للإخوة اليوم ونحن نشاهد المظاهرات في العالم في واشنطن وفي لندن يعني متفاعلة ومتعاونة مع الإخوة في غزة، أقول وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لقد قدمت هذه المحنة شيء أن الأمة الإسلامية إذا استيقظت يعني استيقظت إن شاء الله أو يوقظت يستيقظ بإذن الواحد الأحد، وأن هناك مدد في الأمة وطاقات، ولكن علينا أيضا ألا نكون من الغفلة بحيث أن نخل الأرض لهذا المحتل المغتصب الذي يريد أن يعني يخل الأرض من أهلها. أنا معك في هذه الفكرة، هي حل مؤقت وساعات معدودة ليعود أهل غزة. نحن ننتظر فتح الأكبر وفتح بيت المقدس بإذن الواحد الأحد، وسوف يكون في الصف الأولى أهل فلسطين والأمة الإسلامية معهم. فرجائي أيضا أن يبقوا في أرضهم، وإن شاء الله بإذن الواحد الأحد أن غدا وبعد غد هو النصر المرتقب والفتح بإذن الله، وأن المغتصب سوف يكون هو المخذول بإذن الله الفاشل المندحر، ومعنا الواحد الأحد وحسبنا الله ونعم الوكيل.
دكتور الآن يعني السيد الرئيس محمد حسني مبارك وقبل ذلك خادم الحرمين الشريفين في اتفاق مكة بين فتح وحماس، والآن دعوة من السيد الرئيس محمد حسني مبارك ومن حكومة مصر، وهي دعوة من شعب مصر، من 70 مليون مصري، من 60 أو 65 مليون مسلم في أرض مصر، بيرجو قادة حماس وقادة فتح أن ينسوا خلافاتهم ويتحدوا ويضعوا أيديهم في أيدي بعضهم البعض ليكونوا قادة لأمة تريد الفتح، ليس قادة لأمة تريد معابر أو تريد شبه دويلة. أتمنى أن يسمع الإخوة في فتح وفي حماس هذا النداء وهذا الكلام من ولاة الأمر ويسمعوه من علماء الأمة.
أنا معك يا دكتور، سوف أتوجه الخطاب والرسالة وأقول للإخوة في حماس وفي فتح اتقوا الله، خافوا الله سبحانه وتعالى، وتذكروا العهد والميثاق الذي أخذ عليكم في بيت الله العتيق في الحرم الموقر، وأجيبوا دعوة الحب والاتفاق ودعوة الإخاء للصلح فيما بينكم التي وجهتها لنا مصر حكومة وشعبا. إن المستفيد الوحيد هم اليهود المغتصبون المحتلون من هذا الشقاق. ما أدري متى تستيقظ الفطرة، متى يستيقظ حب الإخاء، متى تجري دماء الغيرة على مكتسباتنا. وإن مما أخجلنا كثيرا وأحرجنا كثيرا والله، والذي أقض مضاجعنا، هو ما حصل من خلاف بين فتح وحماس. هل الموقف يتحمل أن نتقاتل نوجه البندقية في يعني الواحد يوجهها في وجه أخيه؟ فيا إخوة أنا أناشدكم بالإسلام أولا، ثم بالأخوة، ثم بالمروءة، ثم أن تراجعوا حسابكم وأن تنظروا إلى الأطفال والأرامل والشيوخ. المغتصب الآن المحتل يهدم علي المنازل على رؤوسنا ويذبح أبناءنا وشبابنا ونساءنا ذبحا، ولا زلنا نختلف؟ بقيت فرصة أن يجيب الإخوة في حماس وفي فتح الدعوة التي وجهها الرئيس مبارك ويحضروا ويجددوا العهد الذي كان في الحرم المكي الشريف بجانب الكعبة، ويخاف الله سبحانه وتعالى، يخاف الله حتى في الأمة يا أخي الإسلامية. أنا ذهبت إلى إندونيسيا قبل فترة، قلوبهم مع الإخوة في فلسطين، يقوموا بمظاهرات الآن، يتوجهون إلى السفارة الأمريكية وغيرها من السفارات. فما دام أن الناس لن يكونوا أغير على قضية من أهل فلسطين، يا عقلاء حماس، يا عقلاء فتح، اتقوا الله، ارحموا الأمة، ارحموا رسالتكم، ارحموا يعني مسيرتكم، ارحموا قضيتكم التي تحملونها. فأرى أن شاء الله نوازع الضمير سوف يستيقظ عندهم، سوف يكون هناك حياء. وأنا ما أمثل فتح وحماس إلا كما قال البحتري في قبيلتين عربيتين تقاتلت ثم تعانقت وتصافت، قال إذا اقتتلت يوما ففاضت دماؤها، تذكرت القربة ففاضت دموعها.
جزاك الله خيرا. أنا من خلال هذه الحلقة ومن خلال هذه الشاشة ومع هذا الضيف الكريم الذي هو من علماء هذه الأمة، وأنا أعلم وأعرف مدى علم الدكتور عائض، في هذه المناسبة أوجه النداء للأخ خالد مشعل أبا الوليد، وهو يعني من هو، أن يمد يده وأن يأتي إلى مصر
وأن يستجيب لدعوة السيد الرئيس حسني مبارك. وأوجه النداء إلى الأخ أبو مازن محمود عباس أن ننسى الخلاف ولا نضع شروطا للتفاوض وللاتفاق. تعال إلى مصر وافتح قلبك لشعبها وافتح قلبك لزعيمها وكن مع إخوانك في حماس على قلب رجل واحد حتى لا يجوع أهل فلسطين حتى لا تضيع منا فلسطين. هذا نداء أوجهه.
بارك الله فيكم. وأرجو أن يستجيب الأستاذ الداعي الكبير المجاهد الشيخ خالد مشعل وأيضا الرئيس محمود عباس لهذا النداء. هو نداء أهل الإسلام ونداء العروبة ونداء الأخوة والمروءة، وبإذن الواحد الأحد نراهم وهم يتصافحون ويتعانقون ويرغمون عدو الإسلام.
جزاك الله خيرا. قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية، معنا أحمد عبد الله المخرج. جاهز يا أحمد بهذه الأنشودة فاستمعوها معنا. والسيارات اللي اجتمعت وكانت جاهها إلى غزة، وعدنا بها نظرا للاضطرابات التي كانت موجودة يوم الجمعة في غزة، وتفهمنا الأمر. وحقيقة يعني أنا أشكر الجهات الأمنية التي أفهمتنا ما يحدث هناك، وإن شاء الله تصل هذه المعونات إلى إخواننا في غزة على بركة الله إن شاء الله. دكتور عائض، كنت أتمنى، أو أنتم ممن أيقظوا في الأمة وتكلموا قبل ذلك على مبدأ المقاطعة وكيف يكون هذا الأمر، وأن من قتلوا إخواننا واحتلوا أرضنا وسبوا نبينا سلاح المقاطعة هو حرب وهو نوع من أنواع الجهاد. أنا أرى أن الأمة الآن على وشك أن تتناسى هذا الأمر وهذا السلاح، وأنا أريد أن نحييه في القلوب. فهل لنا أن نستخدم هذا السلاح في هذه الأوقات؟
كما تعرف دكتور صفوة ويعرف الإخوة أن كان هناك لقاءات ومؤتمرات العلماء المسلمين سواء في البحرين وإسطنبول، وقد حضرتم أنتم وكان تعرف معنا فضيلة الدكتور القرضاوي وكثير من المشايخ، بل أكثر من 400 عالم من علماء الإسلام. وكان الرأي في تلك الفترة أن المقاطعة واجبة على المسلمين ما دام أن هناك إساءة، مثل مثلا لما تعرض الدنمارك لجناب الرسول صلى الله عليه وسلم أو الرسامون هناك، فكانت المقاطعة في وقتها لها أثر. فأقول أنه إذا حصل مثل هذا الموقف وكان عند المسلمين من أهل الحل والعقد والرأي والقرار السياسي والعلماء من يرون أن المقاطعة مجدية، فأرى أنه اتخذ هذا السلاح وقد فعله رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. أنا عجبي مع احترامي بعض المشايخ يقولون كيف تستخدم المقاطعة وتفتون بالمقاطعة وهذا أمر جد وهذا ليس له أصل. يا أخي رسول الهدى صلى الله عليه وسلم هو خروجه إلى بدر ومقاطعة لاقتصاد مكة يريد أن يعطل قافلة أبي سفيان التي أتت من الشام إلى مكة. لما أتى صلى الله عليه وسلم بالأسير ثمامة بن أثال في المسجد، أمره بمقاطعة أهل اليمامة لأنهم كانوا يأخذون لأهل مكة، لأن أهل مكة كانوا يأخذون الحب والتمر من اليمامة. هذه مقاطعة اقتصادية نص عليها العلماء بحديث صحيحة. نحن عندنا في الإسلام قوة ضاربة يا أخي، نحن دخلنا في 3 قارات، 1.5 مليار مسلم، نشكل ثقل العالم سياسيا واقتصاديا، يعني لو تأخينا وتلاحمنا قوتنا ليست فقط في الدبابة والطائرة، قوتنا علمية، قوتنا اقتصادية، قوة المقاطعة، قوة الإعلام. لكني ما أرى أن ينفرد، أن يكون الرأي فردي أو دولة عن دولة، بل يأتي أهل الحل يعني من جانبين، العلماء والمسؤولون، ولاة الأمر والعلماء، فيجتمع أهل الحل والعقد فيقررون الأمة قرارا، يقولون أن الآن الأجدى والأحسن مقاطعة هذا المسيء، مقاطعة عدو الإسلام، مقاطعة من أساء إلى ديننا. يا أخي غضبنا أحيانا لدنيانا وغضبنا لمناصبنا وغضبنا لمصالحنا أعظم أحيانا من غضبنا لله عز وجل، فمتى نغضب إذا لم نغضب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أو لكرامتنا، أو لمن يعني لأرضنا أو لأعراضنا، متى يكون هذا الغضب؟ فأنت معي أن تعرف أن العلماء إذا اجتمعوا مع صناع القرار سوف يكون هناك. وأنا في الأخير أؤيد يا أخي القرار مؤسساتي الجماعي الذي ينطلق من وحدة إسلامية، وينبغي أن نسعى لهذه الوحدة بين علمائنا وحكامنا حتى نكون أقوياء، ولا تنزعوا فتفشل وتذهب ريحكم، واصبروا أن الله مع الصابرين.
إحنا عنوان الحلقة دكتور عائض هي آمال الأمة، عنوان الحلقة هي آمال الأمة، وأنا أظن أن استخدام سلاح المقاطعة من وجهة نظري هو أمل من هذه الآمال، حتى يعلم هؤلاء أن عندنا قوة وإن عندنا ما نستطيع أن نفعله. أليس هذا من الآمال؟
من الآمال، نعم أنا معك في هذا، وعسى أن يكون إن شاء الله هذا من مما يعني يعتبر المسلمون. أنا أريد يا أخي في هذه الحلقة أن نعطي المسلمين ثقة بأنفسهم، نريد أن نكون نحن أقوياء، عندنا قوة، عندنا قوة في الفكر، وقوة في العلم، وقوة في التاريخ، وقوة في المكان، في الجغرافيا. فلماذا نحن، والله يأمرنا سبحانه وتعالى أن نكون أقوياء، يقول سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من ذلك قوة المقاطعة. لكن الدكتور صفو اسمح لي استطرادا بين قوسين كما يقولون، يا أخي أنت ذكرتني بشيء، أننا نحتاج إلى مصالحة وتطبيع العلاقات في العالم الإسلامي تكون من الآمال بين الشعوب وبين القادة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الشريعة. لماذا نفتعل الخصومات فيما بيننا؟ لماذا يكون الشعب متجه اتجاه والقيادة اتجاه في بعض البلدان الإسلامية؟ أليس أبناء الشعب والحاكم هو من ابن البلد وهو مسلم يشهد لا إله إلا الله ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا ما نسعى كدعاء وعلماء إلى تطبيع العلاقة قبل الذين ينادون بتطبيع العلاقة مع إسرائيل؟ قلت يا أخي الأقربون أولى بالمعروف، يا أخي نريد أن نطبع العلاقة الآن مع الحاكم بالكلمة اللينة، بالكلمة الطيبة، ليكون معنا في قضيتنا ونكون معه، نحن يكون هو في الصف المقدم في اتخاذ القرار، ونحن نكون له عضدا ومناصرين في طاعة الله، فيكون البلد متماسك، البلد جبهة واحدة. ولهذا أنا أدعو من هذا المنبر أن نعيد سياستنا الدعوية، إن المقصد في الإسلام، وهذا الذي فعلته قناة الناس وأنا أشكرها وقد تابعت برامجها وغيري من الملايين، إن يعني تنهج منهج الإصلاح بالتي هي أحسن، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، تجادل بالتي أحسن. إن نحتاج يا أخي إلى إلى إلى, إلى الحوار، إلى التسامح، إلى تربية الأفراد. يعني لما ليس في مشروعنا الإسلامي كما أتى به رسول هدى صلى الله عليه وسلم مطالبة المنازلة وطلب لقاء العدو أو المخالف، لا تتمنوا لقاء العدو ومنهم المخالف، أي واحد مخالف، بل نصالحه. الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض عليه 3 قضايا ممن خالفه، حتى خلافا أكبر من خلافنا أحيانا مع الحكام أو مع المخالفين لنا من الجماعات أو من شرائح الناس. يعرض عليه عبد الله بن أبي، يقول له الصحابة ألا نقتله يا رسول الله وقد آذى الإسلام وهو حربة النفاق وطعن في الدين؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، إن صاحب الشريعة يرى أن يجمل صورة الدين، يرى اللحمة الاجتماعية حتى مع من خالفه وحتى في المعتقد. يوم دخل صلى الله عليه وسلم مكة قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ثم أعلن عفوا عاما عن من خالفه وعفى عنهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. إن بحاجة يا أخي إلى أن نرسل رسالة للمجتمع، أن نقول إن عندنا حلول أخرى غير حلول المواجهة مع من خالفنا، عندنا يعني قصدي في داخل الوطن الإسلامي، أنا باستطاعتي بالكلمة الطيبة أن يكون الوزير معي والمدير والجندي والمزارع والطبيب والمهندس في موكب محمد عليه الصلاة والسلام بالدعوة، في الدعوة التي كما وصف الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إنك ذكرتني دكتور صفوت بأمل للأمة، أقول في المجالس مع إخواني طلبة العلم أنه ينبغي عليكم من أملنا الإصلاح بالتي أحسن، تربية الشعوب على منهج على الكتاب والسنة بدون مصادمات، بدون افتعال مشاكل، بدون فظاظة ولا غلظة، ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حولك.
نعم. دكتور اسمح لي أقاطعك، أنا أريد من دكتور عائد آمال الأمة مع القادة، أمال الأمة مع طلبة العلم، أمال الأمة مع شعوبها، ماذا تأمل وماذا تأمل الأمة من قادتها؟
تأمل الأمة من قادتها أن يحكموها بالإسلام وأن يعدلوا في الرعية، ومن حكم بالإسلام فقد عدل. أنا أقول لقادة المسلمين لحكام المسلمين ما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دعا به: يا أخي يا أيها الحكام اكسبوا دعاء محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. نريد ديننا هذا الذي بعث به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم والذي هو شرفنا وسؤددنا أن يحكمنا حكامنا بدين الله عز وجل، وفيه المناسبة والله فيه الإصلاح وفيه المحبة وفيه التراحم وفيه الرابطة الكبرى التي تربطنا بهم، وسوف يجدون منا الطاعة، سوف نكون جنودا لهم، سوف نكون سامعين مطيعين، لأن ديننا يملي علينا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بالمناسبة دكتور صفوت، قبل فترة حكومة تونس أقدمت على خطوة جريئة وناجحة وحصيفة، وهي أن افتتحت إذاعة للقرآن الكريم تبث في 24 ساعة، ونشرت الصحف من الشرق الأوسط يقولون في فترة وجيزة وجه لها من العلماء والمفكرين المثقفين 8000 رسالة شكر. لماذا؟ لأن وجدت الحكومة والشعب التونسي أن الحل للتطرف أو التحلل من الدين إنما هو القرآن، فنريد من حكام أن يحكمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدل في الرعية، نريد من علماء الأمة أن
هذا هو أمالك
أمال نعم
عند لولاة الأمر،
عند ولاة الأمر
أمالك لطلبة العلم،
طلبة العلم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أمتهم وأن يقوموا بأمرين: الأمر الأول بث العلم الذي حملوه وعدم الكتمان، في أنهم يبذلوا من أوقاتهم، يبذلوا من علمهم لتربية المجتمع، ولكن بالطريقة الميسرة بالحكمة بالموعظة الحسنة، ليكونوا رسل سلام، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ولا منفرين لا مبغضين للدين. الأمر الثاني على العلماء أن يسعوا لوحدة الأمة، وأن ينادوا بأن يكون خطابهم وحدوي، خطاب محبة، خطاب سلام، خطاب تقارب، ليس إقليمي ولا عشائري ولا قبلي ولا مناطقي، إنما المؤمنون إخوة واعتصموا بحبل الله. فهذا خطابي لطلبة العلم والعلماء.
هذه أمالك؟
نعم أمالي
لطلبة العلم
وأرجو أن تتحقق.
والعلماء أمالك من الشعوب؟
أمالي من الشعوب أن يربوا أنفسهم على منهج الله عز وجل، وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يصلحوا أوضاعهم. إن الفرد إذا أصلح وضعه في الشعب المسلم، الرجل، المرأة، الطفل، سوف يصلح المجتمع. أيتها الشعوب، قبل ما تفكرون في أمور أخرى تفكرون، يقول الحسن البصري: لا تدعون على الملوك فإن الله قد سلطه عليكم، ولكن أصلحوا ما بينكم وبين الله فسوف يصلح الله لكم الملوك، أو كما قال، لأن نواصي الملوك والحكام بيد الله. أيتها الشعوب استغفروا ربكم، توبوا إليه، أصلحوا أوضاعكم مع الواحد الأحد، والله إن الله يهيئ لكم من أسباب الأمن والعدل ما هو به جدير سبحانه وتعالى، فإن الله يؤدب، حتى يقول بعض الحكماء المعاصرين: الله أعدل من أن يجعل رعية عمر بن عبد العزيز للحجاج ورعية الحجاج لعمر بن عبد العزيز، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فمن حتى ابن خلدون يرى هذه النظرية، الحكام سوف يكون على مستوى الشعوب، يسوى الشعوب التوبة إلى الله، العودة للمساجد، الحجاب. وأنا بالمناسبة وأنا في مصر الشعب المتدين صاحب العاطفة الدينية أحيي هذا الإقبال. ولو شاهدتم أمس يا دكتور صفوت في المعرض تشاهد الوجوه التي عليها سماء التقوى، سماء الإيمان، سماء الخلق الحسن، لأن أقبلت إلى الكتاب والسنة من قبل ومن بعد، والمستقبل إن شاء الله لهذا الدين.
دكتور عائد، قبل أن نكمل الآمال هذا هذه الأنشودة لإخواننا في غزة نستمع إليها.
شهيد الفجر ينادينا بشهادة حق تحيينا، لن ترفع راية أوطاني بالحق أكف المهتزة.
دكتور عائض، أدب الاختلاف، وكيف يكون أدب الاختلاف بين العلماء؟ هذا أمل من آمالي أنا شخصيا، وأظن أنه من آمال الأمة، وأظن أنه من آمال عائض القرن، أننا كعلماء وكطلبة علم إذا اختلفنا كيف نختلف؟
أحسنت. نعم، أنا من آمالي أننا نجيد أدب الاختلاف إذا اختلفنا، وأن نصل إلى الأدب الذي كان عليه أسلافنا من أئمة الإسلام المصلحين المجددين. إن في الإسلام يعني ركائز لهذا الأدب، منها أنه لا يعني أنه أن العالم إذا خالفك والأمة والناس إذا خالفوك فيما يقبل فيه الخلاف أنه يصبح عدوا، بل لا زال صديقا، وأن هناك مبدأ المودة بين الجميع، وأن الخلاف لا يفسد الود قضية فيما يسعون فيه الخلاف، لأنه كما في شريف علمكم وعلم الإخوة أن هناك اختلاف تضاد واختلاف تنوع. فاختلاف تضاد الذي في الأصول الذي يقدح في ثوابت الأمة، يعني هذا له خطاب خاص وله إنكار خاص. وأما الذي يسعون فيه الخلاف الذي وسع الأئمة والعلماء فإنه ينبغي أن نتفق. الشافعي خالفه رجل في ثلاث مسائل، قال ألا ترى أننا نتحاب ولو اختلفنا في ثلاث مسائل؟ يقول إن باقي بيننا وبين خلاف. وبالمناسبة تعرف أني أحب الأدب والشعر، في أدب الخلاف يقول أبو تمام: إن كيد مضطرف الوفاء فإننا نغدو ونسري في إخاء تاردي، أو يختلف ماء المصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بيننا دين أقمناه مقام الوالد. فنحن لابد أن نتذكر أننا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، فينبغي علينا نحفظ حق المخالف في الإسلام الذي خالفنا فيما يسع فيه الخلاف. ثانيا، ينبغي ألا نتحول من الخلاف العلمي إلى الهجوم الشخصي كما يفعل بعض الناس. أنا آسف وأقول من قناة الناس إن في بعض كتابنا ودعاتنا وصحفينا وطلبة علم من يتراشقون الآن في الساحة الإسلامية، بينما العدو يتربص بنا ذات الشمال وذات اليمين، وقضاينا الكبرى تعطل، ونحن فيما بيننا شجعان كما يقول أول أسد علي وفي الحروب نعامة. ينبغي أن نوجه طاقتنا لعدونا الأكبر الذي يجتاح رسالتنا وأمتنا وقضيتنا. أرجو أن نوقف، وأنا كتبت مقال في الشرق الأوسط أغلق محاكم التفتيش، تصنيف الناس والعدوان عليهم بالأقلام الجائرة وبالألسنة المعتدية المتهجمة ليس من خلق الإسلام. يا أخي أعمدة في الصحف العربية الآن تهاجم رموز في العلم والدعوة وحتى في السياسة والحكم، ولا تنظر إلا إلى الجانب السلبي فقط، لا تنظر الجوانب الحسنة أبد. يقول أحد العلماء بعض الناس مثل الذباب لا يقع إلا على الجرح، يتركون المحاسن ويقعون على المساوي. فنكف الهجوم الشخصي، نعزله عن الخلاف، المسائل العلمية يعني تشرح بالأدلة. الثالث أن نتكلم بالدليل والبرهان، لا عصبية لشخص ولا بلد ولا وطن. منهج القرآن عند الخلاف يقول قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، ويقول سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. المسألة مسألة دليل، مسألة علم، ليست مسألة مركزية. الأمر الرابع أن نقنع الناس بالتي أحسن، وهي طريقة الحوار التي هي من أدب الخلاف، وهذا منطق القرآن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، هذا وهم أهل الكتاب. فإذا كان الخطاب معهم وهم مخالفون لنا في الدين، فكيف مع أهل الإسلام وأهل المحبة؟ حتى أني قرأت كلاما جميلا لأحد العلماء ذكره أستاذ محمد عبده، يقول أنه من عبد الله في الجملة على مذهب أبي حنيفة فهو مصيب، وعلى مذهب مالك فهو مصيب، والحنابلة والشافعية ولو خالفون في مسائل فرعية، ديننا عظيم، الإجماع رحمة، الإجماع حجة قاطعة، والاختلاف رحمة واسعة. ثم أقول بالمناسبة أن عند الاختلاف ينبغي أيضا أن نعتقد أن المخالف إذا اجتهد له أجر واحد، وإذا خالف وأخطأ، وإذا أصاب له أجران، فما دام أنه مأجور ومعذور ومشكور فكيف ننقم عليه أن يتبعنا وقد يكون الحق معه؟ إنني في هذه المناسبة أدعو كما دعا الدكتور القرضاوي وأنت معنا دكتور صفوت في إسطنبول، وكرروا هذه الدعوات علماء الإسلام إلى أن نوحد الفتية خاصة المصيرية في قضايا الأمة. المسائل الفروع يفتى فيها طبعا، ومسائل الطهارة والعبادات ونحو ذلك، لكن المسائل المصيرية يا أخي الآن أصبح الخلاف. وأنا من قناة الناس أنعى على أناس يتسرعون في الفتية، يفتون في الدماء، في التكفير، في المال العام، في العلاقات الدولية، في الحرب والسلم، في الجهاد. فأريد أن يكون هناك اتحاد بين علماء الإسلام في المسائل المصيرية، من يقرر الجهاد وأحكامه، أحكام التكفير، التفسيق والتبديع، الأحكام للتعامل مع الحكام والتعامل مع الأمم الأخرى، حتى نصدر عن رأي واحد. وهذا مما من الآمال التي أطرحها أنا وإياك إن شاء الله توافقني على أن نجتمع في وحدة علمية مع علماء المسلمين، وألا نبقى أمام يا أخي المد الذي يعني يجتاحنا في مد الضعف العلمي ومدش التسرع الفتية. يا أخي أصبح عند الناس الآن عدم رقابة لربهم أو كثير من طلبة العلم، إلى مسائل، إلى درجة أن مسائل عرضت على عمر جمع لها أهل بدر، بينما تجد الواحد من الثانوي يفتي في الدماء ويفتي في التبديع ويكتب رسائل، ولو أشرط بعضهم في التكفير وأشرط في الجهاد. سبحان الله، مالك بن أنس رضي الله عنه تعرض عليه 40 مسألة يجيب عن 8 ويعتذر عن 32، وهو الذي يقول في الشعر ومالك حيث أفتى في مدينته فلست أرضى بفتوى غير فتواه. فهذا من آمالي.
دكتور عائض، قبل أن نكمل الحوار في الآمال في أدب الاختلاف ولي فيه كلام، عندنا مداخلة. أهلا وسهلا، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا فندم؟ إزاي حضرتك؟
يا أهلا وسهلا.
إزاي حضرتك
أخت حنان أم يوسف؟ أهلا وسهلا،
ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا. أهلا فضلت الشيخ، نورتنا يا فندم في قناة.
أهلا وسهلا.
والله أنا كنت سعيدة.
أنا مش سامع كويس يا أخت حنان.
أيوة، أنا بس بقول إنه الحمد لله أنا يعني كنت سعيدة جدا إن أنا كنت ضمن القافلة اللي كانت راحة برضو على العريش، وكلنا طبعا سمعنا يعني القرارات برجوع القافلة. وبتمنى دلوقتي بس من الله سبحانه وتعالى إنه من جميع القادة بقى اللي أصدروا قرار وقف المعونات إنهم بس يتخذوا القرار سريعا، فإنهم إن شاء الله بإذن الله يسمحوا لنا ويسمحوا للجميع، لأنه طبعا هي كل القوافل رجعت لدواعي أمنية، ونحن نحترم الأمن جدا جدا، ونحترم القادة ونحترم رأيهم، وأكيد هم عندهم ما لا نعرفه يعني. فأتمنى بس أنهم ياخدوا القرار سريعا، لأنه يوجد النهاردة في غزة انقطعت الكهرباء عن مستشفى الشفاء، وفي كتير قوي قوي من الأطفال داخل الحضانات خنقوا وماتوا، غير طبعا الأطفال اللي كانوا على التنفس الصناعي. فبتمنى من الله سبحانه وتعالى وبتوجه ليهم بالرجاء، مش أنا بل جميع المصريين وجميع الوطن العربي، بأنهم يتخذوا القرار سريعا، لأنهم في حاجة شديدة جدا داخل غزة لكل المعونات الموقوفة حاليا. وجزاك الله كل خير، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن صوتنا يوصل إن شاء الله بإذن الله، ونقدر نوصل يعني الحاجات دي لمن يستحقها بإذن الله.
شكر الله لك يا أختي الكريمة، وربنا عز وجل يأجرك واجعله في ميزان حسناتك، وإن شاء الله يعني تتدفق المعونات والإعانات إلى إخواننا في غزة وفي كل مكان يحتاجون إليه إن شاء الله. شكر الله لك دكتور عائض. أنا نهم في الحديث معك في أدب الاختلاف، لأنني الآن نجد المشاهد والمسلم العامي يتقطع ويتمزق في هذا البرنامج، يسمع رأي من الدكتور عائض، في برنامج آخر يسمع رأي مخالف للدكتور صفوت. المشاهد ماذا يفعل؟
عموما أنا ذكرت يا دكتور أن وأنت تعرف ذلك أن من الخلل الذي عندنا خطابات متباينة متضاربة في الفتية، خاصة في القضايا العامة المصيرية التي تهم الأمة. ليس بالصحيح مثلا أن بعض الناس يفتي في قضية من العلماء أن هذا جهاد، ويقول الآخر هذا ليس بجهاد وهذا من العدوان والفتنة، آخر يقول من فعل كذا فهو كافر، والثاني يقول لا هو مؤمن وليس بكافر. فأصبح الناس في أمر مريج، أن هذا العصر هو العصر الوحيد في معلم في تاريخ الإسلام الذي تشتت فيه الفتية في القضايا الكبرى. ولذلك نادى الآن المصلحون الكبار العلماء أن توحد الفتية عند المسلمين جميعا. لكن المشكلة يا أخي أن عجزنا حتى في رؤية الهلال أن نوحد الفتية في الأمة الإسلامية. الأمة العربية ترى مطلعها واحد عند أهل الفلك، ومع ذلك الدولة بجانب الدولة العربية بجانب الدولة، هذه تصوم وهذه تفطر، وهذه تؤخر العيد يوم وهذه تقدمه. أمة عجزت عن رؤية الهلال الذي يراه أعرابي في الصحراء ويشهد عند قاضي، عجزت أن توحد فتواها، فهي في المسوى أعجز. ولذلك نخجل نحن من الخطاب المتضارب في القنوات بالتحليل والتحريم، يعني المتصادم. فسوف يكون الناس سوف يكون في أمر مريج، سوف يكون في تحياء في ليل مظلم. ينبغي نوحد الخطاب في القضايا المصيرية.
طيب خلينا دكتور عائض نقسم الفتية إلى قسمين. القسم الأول هي الفتية في قضايا الأمة، والقسم الثاني هي الفتية في قضايا العبادات والمعاملات والتي تخص الناس. أنا من آمالي في لهذه الأمة أن تكون هناك هيئة كاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مثلا، وأنت يعني عضو فيه وأنا عضو فيه، ويرأسنا فيه علامة هذه الأمة الدكتور يوسف القرضاوي. ما المانع أن نتفق جميعا أن الفتية في هذا الأمر، أو أن هذا التشكيل وهذه الهيئة تكون مرجعية للأمة في قضاياها المصيرية وقضاياها العامة؟
كما تعرف لما آخر ما التقينا في اسطنبول وقبلها في شرم الشيخ وغيره كان هذا هو الرأي. والواجب الآن أن يكون هنا خطوة عملية بحيث أنه يصدر من هذا المجلس فتوى في عدة قضايا، وتعمم هذه مثلا عدة قضايا، مثلا أعمال يا أخي التخريبية التدميرية في البلدان العربية هذه التي يسميها البعض جهاد، وهي ليست من الجهاد، وهي ضد يا أخي الإسلام وضد الحكمة ومقاصد الشريعة. فلا بد أن يعني نخرج في هذا الاتحاد فتوى حتى تكون نموذج ويصدر عنها الناس. وإذا وقع تصور مثل الأعمال هذه، وقع 400 من العلماء الذي تذكرهم اجتمعوا في اسطنبول يا أخي من القارات الست، فيوقعون على عريضة ويقولون هذه الأعمال ليست من الإسلام وتخالف الشريعة وعليها أدلة، ثم توزع في وكالات الأنباء وفي القنوات الفضائية والصحف، سوف يكون هناك لها استجابة من الشعوب، يعلمون أن 400 عالم من العلماء الكبار لا يمكن يجتمعون على ضلالة. وكس على ذلك مسألة السلم والحرب، مسألة بارك الله فيك المواجهة المقاطعة ونحو ذلك من القضايا المصيرية. وأنا معك في أن هناك مسائل في العبادية الآنية اليومية تبقى العلماء كل بلد. أنا ما أستطيع أن أقول في مسجد السهو أن نجتمع في العلماء 400 حتى نفتي الناس فيه، ولا زكاة الحلي ولا مثلا حفظك المضمضة والاستنشاق، فهذه عبادات آنية وقتية في اليوم والليلة يفتي فيها كل العلماء أو طلبة العلم. أما القضايا المصيرية فأنا معك وأنتظر موقف من العلماء.
إيه والله أنا شخصيا من خلال هذه الحلقة ومعك يا دكتور عائد وبصفة عضو في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونحن في قناة الناس على استعداد كامل أن نتبنى أي فتوى في القضايا العامة يصدرها الاتحاد ويصدرها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونتبناها وننشرها، والقناة مفتوحة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ولوالدنا وشيخنا وأستاذنا الدكتور يوسف القرضاوي. وأنا شخصيا أنا لا أخرج عن فتوى الاتحاد في أي قضية من قضايا الأمة، فأتمنى ونداء ومن هذا المنبر للاتحاد أن يقوم بهذا الدور.
آمل من الله أن ييسر ذلك وأنا متفائل بإذن الله خيرا، وبقول مقابلا أن القنوات التي تخدم هذا المسار، مسار التسامح، مسار الوسطية، مسار الاتحاد الأمة مثل قناة الناس وغيرها، إن شاء الله أنها سوف تخدم هذه الفتوى وسوف تنشرها في الناس وتكررها كثيرا، وإن شاء الله الأفكار التي أقولها وتقولها أنت هي في مصب جمع الأمة وتوحيد الأمة حتى عند أدب الخلاف وتوحيد الفتية.
نعم. القسم الثاني من الفتية دكتور عائد وهو قضايا المضمضة والصلاة والركوع والسجود والمعاملات، أيضا الخلاف المذهبي في هذه القضية. المشاهد، الخطاب الذي أطلبه من حضرتك هو خطاب للمشاهد، ماذا يفعل المشاهد عندما يسمع رأيا في صلاة الوتر مثلا من شيخ وهو على حق، ويسمع رأي من شيخ آخر مخالف وهو أيضا قد يكون على حق، ماذا يفعل المشاهد عندما تتضارب أمامه وإن كانت هي بيننا كعلماء ليس تضاربا ولكنه اختلاف تنوع، ماذا يفعل المشاهد؟
هو كتب أهل العلم في ذلك، مثل ابن تيمية كتب رسالة رفع الملام، والشافعي وغيره قد تطرقوا كما تعرف في شريف علمك لهذه المسألة، والشاطبي ذكرها وذكروا لها منهجين اثنين.
نعم.
إما أن يأتي الشعوب والرجل العامي العادي البسيط أن يأتي إلى بلده فيرى أن مذهبه يفتي بهذا فيلزم علماء مذهبي، مثلا الشافعية في بلد ما، الحنابلة، الأحناف، فيقول أنا مذهبي على هذا، وأنا لأن دين العامي هو دين مفتيه، يقول فتواه من مفتيه لأنه لا يستطيع أن يرجح من الأدلة ولا يجتهد ولا يعرف النصوص، فأقول مثلا البلد الذي عرف أن فيه مذهب الشافعي فعليه أن يأخذ من الأئمة الذين عندهم المفتين، يعني كل دولة تأخذ بعلمائها ولو خالفهم العلماء الآخرون في المسألة. هذه مسألة. وذكر العلماء أيضا في كتبهم وكتب أدب الخلاف أن للعام أن يقلد أثقاهم وأعلمهم عنده، يعني في اجتهاده في أن ينظر إلى أعلم الرجلين كعالم في قناة وعالم آخر خالفه، فاجتهاده الفطري أن ينظر يقول ما دام أفتاني فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولكني أميل أنا للرأي الأول لأني رأيت يا أخي في مسائل جدت مثلا مسائل القاتل والتي حصل في العراق، رأينا حل مثلا في السعودية أن يعود الأمر لعلماء العراق فهم أعلم، وإذا استفتان الإخوة العراقيون في مسألة قلنا علماء العراق اسألوهم أيضا. أحيانا تفاجأ مثلا في مصر وصاحبة الأزهر وعلماء أن يتصل بك رجل مثلا من مصر لأنه يعرفه وأن يعرف أنك طالب علم وداعية، قلنا علماء مصر يفتونكم في هذه المسائل، وهذا الذي أرحنا أنفسنا منه، وهذا أوصي الإخوة به وسوف يكون حلا بإذن الله ولا يكون في تضارب.
دكتور عائد، أسألك عن مواصفات طالب العلم الذي يأخذ منه العامي لا أقول فتوى ولكن علما، ما هي مواصفات طالب العلم من وجهة نظرك؟
يظهر لي يا أخي أن العامي الآن مهمته الاستقراء، وأن طالب العلم يعرف بطول طلب العلم، يعرف بما يقدم للناس، يعرف بأن له قدم صدق، لا يسميها بعض العلماء يكون له قدم صدق في الأمة، بحيث أنه عرف عنه الخير في الجملة والصلاح، ليس نبيا ولا معصوم كما هو في شريف علمكم، ولكن عرف عنه الطلب وعرف أنه يفهم النصوص وأنه متقيد بالكتاب والسنة في جملة أموره، فهذا من يعني من طول المسيرة معه والتعايش معه يعرف أن هذا أهل الفتية وأنه مرجع للناس وأنه يوثق بكلامه، لأن الناس الآن حتى العوام يميزون. أنا أسأل مثلا قال لا هذا خصوص تاريخ الشيخ، هذا في التربية، هذا في النحو واللغة، ولكنك تستلم بعض الأشخاص قال لا هذا طالب علم ونحن نستفتيه وأسمع أنا كلامه. فإذا عرف بهذا الشيخ، لأني ما استطيع الشيخ حتى أدلة المجتهد كما تعرف أو مواصفات المجتهد وصفات المجتهد ليست ثابتة وليس متفق عليها، إنما جدت في الأخير عند الرازي وعند بعض الكتاب المتأخرين، وإلا لم يكن الصحابة يقول المجتهد يحفظ مثلا 1000 حديث ويحفظ منظومة كذا ويحفظ في أصول الفقه كذا ويحفظ عدة آيات الأحكام. لا، كان المجتهد عند الصحابة والمفتي عرف بممارساته، يعرفون معاذ بن جبل أنه يعني مشتغل بالعلم وبالفتية وأنه يجيب الناس، فأعطاه صلى الله عليه وسلم هذا الباب وقال قائد العلماء الجنة برتوة. أبي بن كعب لما رآه مثلا يعرف الصحابة أنه صاحب قرآن وصاحب يعني اهتمام بحفظ القرآن قال صلى الله عليه وسلم وأقرأكم أبي وسألوا عن آية الكرسي، ابن عباس في التفسير. فهذا إن شاء الله يا أخي أنه يعرف بالمعايشة بالمران بالمراسة أن هذا طالب علم. ولو تسألني مثلا عندنا مثلا أخبرتك وأنت لو سألتك وأنت من أهل العلم، فكيف بالعامي الذي يعرف أو يسمع دائما الفتاوى أنه يعرف من يفتيه؟ فأنا أرى أن يحول الفتيا لأهلها في كل بلد، وهذا أسلم من هذا الاختلاف الذي يموج في الأمة.
دكتور عائد، من أيضا من قضايا أدب الاختلاف، وأنا اسمح لي يعني أنا هذه القضية تؤرقني بشدة، وأنا تقريبا عملت 3 حلقات في هذا البرنامج عن أدب الاختلاف، وأنا أرى أننا إذا فهمنا أدب الاختلاف هذه خطوة عظيمة في أمال الأمة. فاسمح لي وأستسمحك عذرا إن أطلت في هذا الأمر. ظهرت في هذه الأيام قضية التصنيف، وأنت أشرت إليها في معرض كلامك، هذا من جماعة كذا، هذا فكره كذا، هذا منهجه كذا، وتحدث المفاصلة بين الأفراد لمجرد أنه ينتمي إلى جماعة معينة أو إلى فكر معين. ماذا ترى وتقول للأمة في قضية تصنيف الناس؟
أنا أذكر الناس بقوله سبحانه وتعالى ستكتب شهادتهم ويسألون، وأرى أن على طلبة العلم خاصة أن يحصل منهم هذا، والمفكرون أن يوقفوا التهم والمشانق والمحاكم التفتيش التي فتحوها للناس، لأن الآن أصبح لن تنجو من التصنيف على منهج هؤلاء أبدا، ولو ارتقيت بالسلم في السماء واتخذت نفقا في الأرض. فإن رأوك مثلا متحمس القضية وربما أنكرت المنكرات وتكلمت في الولاء والبركة قالوا سلفي مباشرة، إن تكلمت عن الحاكمية والحكم كذا قالوا إخواني، إن تكلمت عن التبشير والرقائق قالوا هذا تبليغي بدون ما يعرفون ودون أدلة بدون شيء، تكلمت عن الخلاف وإقامة الخلاف قالوا تحريري، أتيت إلى مسألة التمدن وملاحقة الغرب في قالوا هذا هو علماني، تكلمت عن المجتمع المدني قالوا ليبرالي، تكلمت عن البدع ومثلا زيارة قالوا وهابي. فحتى عن بعضهم لو ترفع صوتك وتغرد قالوا هذا منهج الخوارج. يا إخوان، لا ينبغي لكم أن يعني تلغوا في أعراض المسلمين والمؤمنين، حق الإسلام لهذا، ثم حق العلم، هذا الذي أمامك طالب علم أو له قدم صدق في الإسلام أو يكون أفضل منك في الدين أو له بلاء حسن في الملة. فرجائي أن يعني نتواصى بأن نوقف هذا التراشق، وأن يكون هذا مرد لهذا المصطلحات عند العلماء، وهذا الذي ينقصنا في وحدة الفتية. لو أن عندنا المجلس فعل مثل هذه القضية وأمر ألا يصدر التصنيف أو الحكم، لأن بعض الناس أنا أسمعهم الآن يقولون ما في الإسلام تكفير ولا تفسيق ولا تبديع، كيف ما هذه أحكام شرعية، هنا كافر كفر الله الكفار وحكم الله بنفاق المنافقين وحكم سبحانه فسق الفساق، لا عندنا في الإسلام تكفير وعندنا تبديع وعندنا تفسيق وعندنا حكم بالنفاق، لكن ممن؟ من أهل العلم، من الراسخين، فاسألوا أهل العلم الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا فنرد لهم هذه الأحكام، ويأتي العلماء يقولون لا، أما يا أخي يفتح الباب للشباب والمفكرين. أنا بعض الصحفيين الآن يفتي الآن في التجهيل والتفسيق والتضليل، صحفي وتجد أنه لم يدرس الشريعة ولا يعرف حتى الحديث الصحيح من الضعيف، وتجده يعني وهمنا في الشريعة، حتى بعضهم يقول أنتم لم تفهموا الشريعة، درس في الغرب، هو يعني ليس حرام يدرس في الغرب لكنه يبقى في تخصصه. يا أخي الباب إذا انكسر الباب ذهبنا به إلى النجار، الثوب إذا تمزق نذهب به إلى الخياط، فوضع الندى في موضع السيف بالعلم مضر كوضع السيف في موضع الندى. فالتخصص الشرعي ينبغي أن يعود لأهل الشريعة في الحكم، حتى أن بعض الكتاب يكتب في الصحف يقول ليس بصحيح إدخال الدين في كل شيء، الدين هو صلاة وتعبد وصيام وحسن خلق، أما تدخلون في الحكم والدولة والاقتصاد وش دخله؟ طيب أنت أعلم أم علماء الملة الذين قرأوا وفهموا قول الباري سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيا وماتي لله رب العالمين. فمشكلتنا يا أخي اعتداء بعض الناس على تخصص ليس له، وأصبح الأمر متماهي، وأصبح عندنا غبش عند كثير من الناس في التصور، وأصبح تراشق بالألقاب وهجوم يعني فيما بيننا، وتشاغلنا بأنفسنا. والعجيب أنك تجد الواحد يترك عيوبه ولكنه ينكب عن عيوب الآخرين، يفرح بأغلاطهم، يجمع زلاتهم، ما شاء الله قوي عند إذا فحص وإذا بحث عن عيب أخيه المسلم، أما هو فترك العيوب والذنوب تتراكم عليه وترين على قلبه.
نعم دكتور عائد، كلمة إلى من ينادون أو مجرد أن يرى فعلا هو يظن أنه فسق أو أنه يظن أنه كفر يطلق الحكم قذيفة مباشرة، هذا كافر، هذا فاسق، هذا مبتدع. نعم نحن قلنا أن التفسيق موجود والتبديع موجود، لكن لمن؟
نعم أحسنت صنعان. أنا دكتور بالمناسبة أقول لماذا نستخدم نحن كدعاء فاسق وكافر ومنافق؟ لماذا ما قبل هذا نصح الناس بدون ما نستخدم هذه الألفاظ؟ هل سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيرة كان يواجه أحد يقول يا كافر يا فاسق يا منافق؟ بل كان صلى الله عليه وسلم يدفع بالتي أحسن، وكان يقول قولا سليما ويكون قولا لينا عليه الصلاة والسلام، ويخاطب الناس ما كان يخدش كرامتهم. حتى ولو كان أمامي كافر لا أخاطب بهذا، أحاول أن أدعو بالتي أحسن. الآن في مصر يقول الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون اذهب إلى فرعون فقول له قولا لينا يمرسله من فرعون لعله يتذكر ويخشى. هل عند الجدار وعند الحوار في القصر قال له موسى يا كافر يا عدو الله؟ بل قال له قولا، حتى بعض المفسرين يقول كناه بالكنية من القول اللين يا أبا مرة وكذا يا أبا أيوب، وقال وإذا أسلمت، هذا كذا في كتب التفسير، إذا أسلمت يقول فرعون أدام الله عليك ملكك وأبقى لك شبابك وعافيتك وصحتك. فلماذا نضطر حتى ولو كان الذي أمامنا فاسق؟ هل نريد هدايته؟ هل سوف يسمع منا إذا جرحنا مشاعره؟ ولو كان قدر الفاسق لا استخدمه، أقول يا أبا محمد يا أبا علي أنت رجل فيك خير وفيك جوانب طيبة، ولكن لو يعني رأيت أنك تكمل هذا النقص الذي فيك بكذا وكذا دون أن استخدم هذه المصطلحات. أيضا هل يظن الدعاة أو طلبة العلم أو يظن المثقفون أنهم إذا أرسلوا هذه الأحكام الجائرة أن سوف يستجيب لهم الناس؟ أبدا والله، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. إن مد جسور المودة مع الناس هي وصفة نبوية شرعية ربانية لا يجيدها إلا العلماء الراسخون في الدين الذي يريد الله أن يصلح على قلوبهم العباد والبلاد.
أنا مستمتع جدا بالحوار مع حضرتك والمداخلات تلاحقنا، وإن كنت أتمنى أن احنا نسترسل لكن نأخذ بعض الاتصالات التي معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشهد أنه رب كريم وملك عظيم ليس كمثله شيء رب العالمين. كيف حالك يا دكتور عائد؟ أنا أولا قاعدة أفكر أبدأ بمين أرحب وأشكر مين. فطبعا دكتور عائد يعني ضيفنا وضيف غالي جدا، ومش عايزة أقول ضيفنا، هو صاحب مكان يعني، ربنا يا رب يبارك في علمه وربنا يا رب يزيده علمه ويبارك فيه يا رب. ودكتور صفوت جزاه الله خير على اللقاء الجميل دوت، ربنا يا رب يبارك.
أنا أتمنى حضرتك تبدأي بالدكتور عائد وأنا الذي ضيف عليه.
دكتور عائد ما أنا قلت حضرتك صاحب مكان، بسم الله.
نعم.
ما شاء الله عليه، يعني كل بيوت المسلمين، مش بلاد المسلمين، كل بيوت المسلمين هو ده بيوته، لأنه هو أخ يعني. فالله يبارك في علمه ويرفع من قدره يا رب ويزيده علم يا رب، آمين يا رب العالمين. وأشكر قناة الناس اللي جابت لنا يعني الدكتور عائد الغالي علينا، ربنا يا رب يكرمه يا رب. وجزاك الله خير يا دكتور صفوت، جزاكم الله خير جميعا يعني. طبعا يا دكتور عائد انا سعيدة جدا باللي حضرتك قلته، واستوقفني كلام جميل جدا ان حضرتك قلت ان المسلمين ان احنا نبدأ على مستوى الشعوب. اي نعم يا دكتور عائد، على مستوى الشعوب وعلى مستوى الافراد، احنا كأسر اذا اتحدنا ما بيننا واحسننا التعامل ما بيننا هتبقى على مستوى الشعوب وبالتالي على مستوى الامة. احنا افتقدنا يا دكتور عائد ان الاسر يبقى فيها اتحاد، ان يبقى فيها يعني انا زوجي توفى وعندي ايتام وكده، عايز اقول لك ان سبحان الله ما بقاش فيه الاتحاد، ما بقاش فيه اللي يسألوا اللي يعني، فتخيل بقى ده لما يبقى على مستوى امة. ما هي فكلامك صح، انا دي استوقفتني وعجبتني جدا. احنا عايزين اصلاح فعلا، اصلاح المسلمين على مستوى يعني الافراد، وبالتالي هتبقى على مستوى الشعوب وعلى مستوى الدول وعلى مستوى الامه كلها.
شكرا الله لك اختي الكريمه وربنا يبارك فيك وجزاك الله خيرا. دكتور عائد، قبل ان نخرج من ادب الاختلاف ايضا، وهي انا اخذ محاوري من طرف لسانك، تسمح لي؟
تفضل. محمد،
ذكرت في معرض كلامك الولاء والبراء، وأنا أرى أن كثير من الإخوة العوام على وجه الخصوص أو أشباه طلبة العلم أو أنصاف طلبة العلم يخلطون بين الولاء والبراء وبين أن نختلف مع بعضنا البعض في مسألة من المسائل. قبل أن نسمع إجابتكم معنا اتصال مداخلة من جدة. أهلا وسهلا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أرحب بالدكتور عايد وأشكره على وجوده في القناة، وطبعا أنا بقالي ساعة بحاول أن أنا أتصل ومش هنزيد على الأخت اللي اتكلمت ومدحت وأثنت عليه، ولكن الدكتور عايد ربنا بيحبه عشان كده كلنا بنحبه في الله، وانا حريص ان انا اتصل بيه واقول له يعني يا ريت تكون ضيف دايم على قناه الناس يا دكتور عايد، ومش هنطلب ده من الدكتور طفر او من الدكتور عاطف والقائمين جزاهم الله كل خير. معلش انا شويه مرتبك، ولكن بالنسبه لحماس فالاخوه يعني اسماعيل هنيه والاخ خالد مشعل و ابو عباس اكثر المفروض يكونوا اكثر حرصا عننا وعن الامه وعن الناس بمصلحتهم ومصلحه بلدهم. ثاني حاجه بالنسبه للافتاءات فبتختلف من شيخ لشيخ ومن واحد، وهي الامه كده وكلها جهاد يعني، ولكن ربنا يوحد صفوف الامه جميعا. ومره ثانيه اشكر الدكتور عايد على حضوره وجزاكم الله كل خير ومشكرين دكتور صاحب.
شكرا الله لك اخي الكريم. معنا اتصال اخر من الجزائر. اهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة
الله. بارك الله فيكم يعني باللقاء هذا، يعني حد يتفرح يعني. بارك الله فيكم والأخ الشيخ عبد القرني، ربي يحفظه إن شاء الله ويجعلكم من الصالحين إن شاء الله. إن شاء الله ربي تكون الظهر لهذه الأمة إن شاء الله. والله أنا ما أتبع بحصة هذه يعني، وفي كلام يعني والله ليس بالصدر لو يعني الأمة تسمع على الكلام اللي كنت تقولوا فيه يعني، هذا يعني رانا الدموع تسقط رانا الجزائر. نتمنى ان شاء الله الامه تتوحد في الفتوى وفي الكلمه وفي الامور التي ترضي الله عز وجل، لان امتنا راهي تعاني تعاني يوم بعد يوم. يعني ماذا بنا نتمنى لو تكون ان الوحده ان شاء الله بين العلماء في البدايه ان شاء الله، ثم بين الحكام، ثم يعني ثم نتسعى ان شاء الله للخير. وهذا هو الشيء اللي يخلي الانسان يفرح ان شاء الله، ذات فيه امل يا شيخ. هذا هو ولا ما يجري الان في غزه وكذا يعني الشيء يندره الجبين، وانتم من باب يعني انكم تتكلموا على الشيء هذا وتخططوا المواقف تاعكم مشرفه، خاصه الشيخ عبد القرني. يعني اليوم عرفنا انه لماذا كان عنده نوع من الناس اللي شويه ما يحبوش الروما في بعض المناطق، ما كانوش حتى راح في الوقت رجع الى داره ما حدش يتكلم وقال اني امشي وكذا، لكن رجع الله عز وجل. وهذا يعني اليوم فهمنا ان الافكار تاعو نير يعني عنده فكر منور ان شاء الله في التاخير اللي يريد ان يجمع به الامه وان يمشي الى الامام خطوه الى الامام، وعدم المكوث في مستنقع الجدال العقيم الذي لا يعني لا يخدم الامه ولا ذلك. فنطلبكم ان شاء الله واصلوا وربي يوفقكم ان شاء الله، ونسال الله لكم ولي اخواننا ان شاء الله يفكروا هنا يفكرون امثالكم يفكروا كما انتم ان شاء الله باش ربي يوفقكم.
جزاك الله خيرا اخي الكريم. شكر الله لك، جزاك الله خيرا. اتصال من الرياض، اهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.
اهلا ومرحبا اخي الكريم، تفضل.
حي الشيخ عايض القرني، وعندي مداخلة بسيطة كذا. في هذه الأيام كثر الكلام عن الجهاد وعن المواضيع هذه والعلماء وخلط الفتاوى وكذا، بس ما أدري، أو تعقيب بسيط للشيخ عايض إن شاء الله وحيفيدنا في الأمر هذا، ويعني يعني يريحنا من بعض الأمور اللي عمال تسير والخلط. يعني ما أبغى أطول أكثر من كذا، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك أخي الكريم. معانا اتصال من جمهورية مصر العربية، أهلا ومرحبا شيخ محمود المصري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك دكتور صفر؟
ازيك شيخ محمود؟
صاحب المتابعات الجميلة دايما، وأخوي حبيبي دايما سباق بالخير. أنا مش عارف الحقيقة يعني أقول إيه، لكن الحقيقة برحب طبعا بأخوي الكبير وشيخي وأستاذي وحبيبي في الله دكتور عائض القرني، وهو يعني يمكن دي أول مكالمة أكلم فيها حبيبي الغالي دكتور عائض، لكن هو عارف كويس قد إيه أنا بحبه في الله وبتقرب إلى الله عز وجل بحب دكتور عائض. بقول له دكتور عائض يعني أبشر حضرتك إن من أول الأشرطة اللي شباب الصحوة في مصر سمعوها في مصر الحمد لله رب العالمين اللي كان جاي من المملكة كانت أشرطة حضرتك، وقد إيه الحمد لله رب العالمين كتير من الشباب اتربوا على كلام حضرتك الجميل وبسمتك الحانية ودعوتك الهادئة وأسلوبك الممتع، ولا فض فوق، وربنا ما يحرمناش من علمك ومن دعوتك الرحيمة الجميلة الرشيدة وكلمتك المسموعة في العالم كله. وبنقول لك دكتور عائض مش هقول لك نورت مصر كلها، مصر نورت ديك، وكلنا سعدنا برؤية حضرتك، وبنتمنى ان ما يكونش لقاء واحد فقط على قناة الناس. يعني انا بتكلم نيابة عن دكتور عائض عبد الرشيد والاستاذ هاني البنا وكل القائمين على القناة، بنرحب بحضرتك وبنقول نتمنى نشوف حضرتك دايما على قناة الناس، ويعني في اي وقت مرحبا بالدكتور عائض على ارض مصر اللي هي بلده، مش عايز اقول بلد الثانيه، عايز اقول بلد الاولى ان شاء الله، زي المملكه زي ما المملكه العربيه السعوديه هي بلدنا الاولى ايضا لما بنروح هناك، وربنا يجازيك عنا كل خير. ومش عايز اطول على حضرتك عشان نستقبل رسائل الترحيب بحضرتك والدكتور صفوت، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله.
جزاك الله خيرا يا شيخ محمود، واحنا بنحبك في الله، وانت قطعت الكلام، كان نفسي اسالك عن امل لك لهذه الامه. وحقيقه انا الدكتور عائض القرني قناه الناس بتاعته، ويعني انا شخصيا على استعداد ان اتنازع عن حلقتي وعن حصتي وعن يومي للدكتور عائض، بس هو يقبل هذا.
انا قناه الناس يا قناتي وقناه كل مسلم، وانا من شروطي اذا جيت ان يكون معي الدكتور صفوت.
الله يبارك فيك،
لانه زاد نورا على نور وخيرا الى خير. واشكر الشيخ محمود واشكر كل من اتصل من الجزائر، من مصر، من الرياض، من جده، وشكرا. وما شاء الله هذا القبول لقناه الناس وهذا الامتداد وهذا السماع، وما هو الا للحكمه وللتسامح وللعدل الذي سلكتموه والانصاف والاحترام الناس، فهنيئا لكم هذا الطرح الجميل، وإن شاء الله سوف تجدون الثمرات في كل بيت وفي كل قلب وفي كل مكان إن شاء الله.
قناتنا تزداد عدلا وإنصافك بوجودك معنا، وإحنا إن شاء الله رب العالمين، أنا أعلم أنه إذا ذكر عائض القرني فلا بد أن يذكر، لا تحزن.
الله يجزاك.
فإحنا إن شاء الله أبشر السادة المشاهدين أن يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله ستعرض القناة محاضرة الدكتور عائض لا تحزن، التي ألقاها في معرض في فعاليات معرض الكتاب يوم الثلاثاء الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة، محاضرة الدكتور عائض لا تحزن. وإن شاء الله الدكتور الأستاذ هاني البنا قاعد بيزن في وداني يا دكتور عائض، وبيبشرني ببشرة عظيمة جدا، أنا شخصيا أكاد أطير من الفرح بها، أن الدكتور عائض سيتحفنا إن شاء الله في قناة الناس بالتفسير العصري
العالمي للقرآن الكريم.
هو نعم هو التفسير ما كان بعنوان ما كان حديثا يفترى، والدكتور عاطف شرفنا في الرياض وأخذ مني كلمة وأنا يعني متشرف بهذا، وقلت يسعدني أن أخاطب المسلمين عبر قناة الناس بالتفسير السهل إن شاء الله، يصل إن شاء الله للناس عبر ما كان حديثا يفترى بهذه الكلمة القرآنية التي أنزلها الله في كتابه وفي سورة يوسف التي كانت سورة يوسف وقصة يوسف في مصر، أرض مصر أرض المجد والتاريخ كانت هنا، فانطلقت من هذه الكلمة بإذن الواحد الأحد، وتقبل الله من الجميع.
يعني إن شاء الله خلاص هذا حصريا على قناة الناس
بإذن الواحد الأحد،
تفسير القرآن الكريم. نعم. دكتور عائد القرني على القناة
إن شاء الله.
بشارك الله بالخير وأنا سعيد سعادة غامرة. وأستأذنك في اتصال من عمان، إن إحنا فتحنا الاتصالات فلن نستطيع أن نغلقها، وبعدها إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا أختي الكريمة،
يعطيكم العافية. نريد أن نشارك في البرنامج.
تفضلي يا أختي.
إحنا والله استمتعنا في البرنامج تبعكم، وإحنا من المتابعين باستمرار.
تفضلي يا أختي، وضع التلفزيون بتاعك بعد إذنك شوية.
يلا صح. نشكركم على هالمشاركة مع أهل غزة. نشكر معكم المشاركة مع غزة.
جزاك الله خيرا.
وإياكم. ونريد من القائمين على القناة إنهم يزيدوا المشاركات. وبنسأل عن الشيخ محمد حسان، وين ما بيظهرش.
الشيخ محمد حسان موجود يوم الثلاثاء الساعة 9 كل يوم ثلاثاء. جزاك الله خيرا، شكر الله لك. واستأذنك كنت معنا تستمع إلى هذه الأنشودة مهداة إلى أهل غزة وأهل فلسطين، استمعوا معنا.
ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب.
ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب.
ما عشقنا في فلسطين صباها أو رواها أو عروسا في بهاها تتطيب.
ليس للدين أو الزيتون
نغضب،
نحن للإسلام لا للأرض ننسب. ليس للدين أو الزيتون
نغضب،
نحن للإسلام لا للأرض ننسب.
هذه القدس مزيج من صمود ومرارة، لم تكن يوما لبيع أو إعارة.
هذه القدس مزيج من صمود ومرارة، لم تكن يوما لبيع أو إعارة.
أو الزيتون نغضب،
نحن للإسلام لا للأرض ننسب. ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب.
القدس التي تروى حزينا، قصة القدس دماء وجراح وكرامات طعينا،
قصة القدس التي تروى حزينا، قصة القدس دماء وجراح وكرامات طعينا.
ليست القدس شعارا كي نخون، لا ولا القدس يتامى وصحينا ومعونا، إنها القدس وحسبي أنها أخت المدينة، إنها القدس وحسبي أنها أخت المدينة.
ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب، ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب، ليس للدين أو الزيتون نغضب، نحن للإسلام لا للأرض ننسب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى. هذه الأنشودة التي استمعنا إليها كلمات الشاعر الدكتور عبد الغني التميمي وأداء طاهر وجدي، بنشكرهم على هذه المشاعر الطيبة الرخراقة. دكتور عائد، أيضا أنا أتوق للحديث عن لا تحزن، هذا الكتاب الذي وزع منه ما يقرب من 2 مليون نسخة، كيف هذا الكتاب في قلب الدكتور عائد؟
كتاب لا تحزن هو يمكن من أقرب الكتب إلى قلبي، حتى خرج التفسير الميسر، فصار التفسير الميسر لأنه متصل بكتاب الله أقرب.
يعني أيهما أقرب إلى قلبك، لا تحزن ولا التفسير؟
التفسير الميسر لأنه متعلق بكتاب الله، أما الأكثر الذي لأنه يمكن عمر الكتاب ذاك، ومن فضل الله عز وجل أنه وقع على أكثر من 2 مليون نسخة، زاد الآن على 1 مليون نسخة. وبالمناسبة أقول كلمة يعني مثبتة موثقة الآن عند دور النشر، أن الشعب المصري وحده أخذ من كتاب لا تحزن 500,000، 500 نسخة من كتاب لا تحزن كانت في مصر العربية.
بسم الله ما شاء، أنا شخصيا عندي نسختين منهم يا
شيخ. وقال لك يا دكتور صفوت إنني قد اتخذت يمكن من رموز مصر، الرموز الثقافية والعلمية والأدبية، ما يقارب 20 رمزا في كتاب لا تحزن، أخذتهم يعني من شعرائهم وعلمائهم وأدبائهم، واستفدت من هذا الكتاب. هذا الكتاب الحمد لله أوجد لي صداقات مع مسؤولين، مع علماء، مع أدباء، فالفضل لله وحده. والبارحة لما كانت المحاضرة، لا أتي شيء من معلومات المحاضرة سوف تبثونها، لكن قام أناس من مثقف مصر أمس وتكلموا بشهادات أنا أعتز بها من بلد عاش الثقافة مئات السنوات والعلم والأدب، والحمد لله أنهم أثنوا على الكتاب وعلى ما وجدوا فيه. وهنا رسالة أقولها لم أقولها من قبل في لا تحزن، إن الشعب المصري يعين الإنسان على أن لا يحزن.
يعني الطبعة القادمة ستكون فيها هذه الرسالة
بإذن الله. أنا بحط رسالة أن من أراد أن لا يحزن فليأتي مصر، لأنهم أهل براءة، أهل فطرة، أهل خلق حسن. حتى أني قلت أيضا أني قلت أن المصري إذا ضاقت به الضوائق مشها بنكتة ثم تذهب الأمور، أو بطرفة يعني سلامة قلوبهم وأذواقهم، فزادهم الله توفيقا. ورسالتي للجميع هي لا تحزن، وهي رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، قال لا تحزن إن الله معنا، فودع الهموم والغموم، لما تشتكي أيها الإنسان، أيها المشتكي، وما بك داء، كن جميلا ترى الوجود جميلا.
جزاك الله خيرا دكتور عائد. قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر، نكمل موضوع الولاء والبراء في عجالة، وهو أنا أريد أن أقف على الحد أو الخيط الرفيع الذي يفصل بين الاختلاف المحمود، وأننا نختلف اختلافا جميلا، وأن البعض يصل بهذا الاختلاف إلى مربع البراء.
نعم، أول مسألة أقول أن الخلاف العلمي الجدل في حدود الشريعة وحدود مظلة الإسلام ليس فيه ولاء ولا براء. أخي العالم وطالب العلم الذي اختلف معي في مسألة تقبل الخلاف يمكن أن يكون الحق معه، فلماذا أبغضه أو أتبرأ منه أو أنا يعني أحمل له ضغينة؟ لا، هو الولاء والحب مكانه، وأما الجدل العلمي فمن حقي أن أختلف معه بأدلة تحت مظلة الخلاف الذي يقبل يعني الاختلاف. أما المسائل الأخرى التي هي في المعاصي ونحوها فهناك اختلاف أو يسمى ولاء وبراء نسبي، وقد نص عليه العلماء، وقد ذكرت مثلا في ذلك اليوم في المعرض في محاضرة الوسطية أنه قد يجتمع كما قال العلماء في الشخص الواحد الولاء والبراء، كان يكون مصلي ولكن عقوق والديه، نحبه لصلاته ومحافظة على الصلوات ولكن نكره فيه عقوق الوالدين،
نكره هذه الخصلة
فيه. نعم. فقد يجتمع فيها أن نحبه لخصلة ونكره لخصلة. شارب الخمر في عهد صلى الله عليه وسلم والصحابة يضربون الرجل فلعنه أحدهم قال لا تلعنه لا تسبه إنه يحب الله ورسوله، فأثبت له صلى الله عليه وسلم أصل الحب وأنكر عليه هذه الخصلة التي فيه. فلماذا نحن يعني في المثل العام نبيع بالجملة؟ لماذا إذا أخطأ الإنسان وارتكب يعني محرما خلعنا أيدينا منه وحتى نلغي له حق الإسلام وحق الإيمان؟ يا أخي لا زال في فضل كبير وخير كثير. وبالمناسبة كلمة للشيخ علي طنطاوي شيخ الأدباء غفر الله له، يقول نحن في الإسلام مؤسسة كبرى إيمانية وجمعية عظمى إسلامية، طرفنا فينا الجيد والجيد جدا والممتاز، طرفنا الأيمن في حد أبي ذر وأبي الدرداء في الزهد والعبادة، والطرف الأيسر في حد أبي محجن الثقفي الذي شرب ولكنه جاهد. ثم قال إن هذه المظلة في كتاب الله، يقول سبحانه وتعالى عن المؤمنين قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال بعد جنات عدن يدخلونها فأثبت لهم دخول الجنة والحمد لله، وبشركم أن التفسير الصحيح أن الثلاثة يدخلون الجنة المقتصد والسابق بالخيرات والظالم نفسه، لأن التوبة تشمل الجميع والضمير يعود على الجميع لا كما قال بعض المفسرين يعود على السابق بالخيرات.
ربنا يجمعنا جميعا في الجنة إن شاء الله. نحن نستقبل الاتصالات والمداخلات مع الدكتور عائض، وقبل الاتصال يعني الدكتور عائض في محاضرتك اليوم وأمس أبس كانت الوسطية في الإسلام،
اليوم الوسطية وأمس لا تحزن،
نعم الوسطية في الإسلام، كثير من الناس لا يفهمون ما المقصود بالوسطية.
أحسنت. الوسطية قد نص عليها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا عليكم. الشاهد في هذا أن الوسطية هي منهج مقرر في الكتاب والسنة، فنحن في الإسلام وسط في المعتقد، وسط في العبادة، وسط في الأخلاق والآداب والسلوك، والوسطية هي يعني النقطة الوسط بين الطرفين. مثلا في مسألة الأعمال نحن وسط بين الإرجاء وبين المرجئة وبين الخوارج، ضربت أمثلة في ذلك لكن يفهم المشاهد. يعني بعض الأمة الناس الآن في المجتمعات الإسلامية والحمد لله الجمهور المسلمين هم الوسط الآن، لكن عندنا طائفتان يحذر منهما وهما قليلتان لكن مزعجتان، طائفة أهل التحلل من الدين والذين يريدون يتبرؤون من شرف التبعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أحيانا من أبناء المسلمين ويقولون أن الدين قد سبقه العصر ولا داعي لذلك، ويلمزون في الدين ويغمزون، فهذا متحللون. طائفة أخرى الغلاة الذين غلوا في دين الله وكفروا مجتمعات الإسلامية وحملوا السلاح على المؤمنين وعلى المسلمين، فهؤلاء مذمومون على منهج الخوارج. فالإسلام وسط بين المرجئة ووسط بين الخوارج، وقد بين صلى الله عليه وسلم يعني وذم الله سبحانه وتعالى الذين تحللوا من الدين قال فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، وآتى إلى الغلاة فقال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وقال ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أتى إلى العبادة فأتى باليسر والسماحة، ونهى صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين، وكما تعلمون من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه يبين مقصد الشريعة، يقول بعثت بالحنيفية السمحة، يقول إن الدين يسر ولا يشدد الدين أحد إلا غلبه، إنما بعثتم يسرين وتبعثوا معسرين. فالوسطية أيضا تعني اليسر والسماحة والسهولة، وأنا من هذا المنبر رايد أقول للعلماء والدعاة والخطباء كونوا رسل خير، كونوا مشاعر سلام ومحبة، حاولوا أن تفتحوا القلوب بكلامكم الطيب، ببسمتكم الرقراقة، بهدوئكم، بوصولكم إلى قلوب الناس. إن الكلمة الغليظة، إن الشدة لا تفتح قلبا مغلقا، ولا يسمع لها إنسان، ولا يستعد إنسان أن يصغي لها. وكل عبادي يقول التي أحسن، ادفع بالتي أحسن، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والأمثلة كثيرة، لا أريد أن أعيد المحاضرة، قناة الناس قامت بتسجيلها في الوسطية
إن شاء الله،
إنما هذا موجز يعني
إن شاء الله تذاع. كان معنا اتصال من العراق، ما زال معنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال دكتور؟
أهلا وسهلا.
أهلا وبضيفك الكريم الأستاذ الشيخ الدكتور عادل قرني، الذي قد لا يعلم أن له محبين في العراق أيضا.
بارك الله فيكم.
وكلمة لك يا سيدي دكتور صفوت، أن كما أخذت على عاتقك في هذه قيادة الحملة لغزة والتي تستحق أكثر، وبارك الله فيك، نريدك أيضا أن تقود حملة أيضا للعراق، العراق الجريح، العراق المحتل، العراق المنكسر، العراق الذي باتت خريطته تختفض بالدماء، لا نستطيع الوصف في هذا المختصر المفيد. فأشد على أياديكم بإخوانكم في العراق المسلمين الذين يحتاجون إلى كلمة توحيد، وأتمنى من الدكتور عائض القرني أن يزور العراق، نحتاج إلى مثل هذه الخطابات المعتدلة الشفافة. والسلام عليكم.
جزاك الله خيرا، شكرا الله لك. تريد أن تقول
شكرا
شيء؟
شكرا لأخ من العراق، عراق المجد، عراق الرشيد والمعتصم والمأمون وأحمد بن حنبل والشافعي وأبي حنيفة، وحضارة الإسلام وكانت عاصمة الإسلام قبل ذلك، ولا زالت إن شاء الله في خير. إن شاء الله أنا والدكتور صفوت يوم تهيأ الظروف وهي قريبة إن شاء الله نشرف بزيارة العراق والسلام على إخواننا هناك، ونقود حملة الحب والسلام والتآخي، ونقول لإخوة العراقيين سواء سنة أو شيعة، ألقوا سلاح العداوة، تصافحوا، تسامحوا، إنكم تحملون رسالة واحدة، رسالة الإسلام. إن العراق لا يتحمل مزيدا من الجراح والتدمير والإبادة والحريق الذي وقع في العراق. العراق عزيز على الناس، العراق عزيز على كل مسلم، العراق يسكن في القلوب، العراق له تاريخ مجيد من البطولات، من الشهادة، من الحضارة، من الرسالة. العراق كان موطن للإسلام وعرين للأسود. فأرجو يا إخوة يا أيها العراقيون الأماجد أن تحكموا العقول، وأن ترحموا أنفسكم وترحموا أمتكم، وتتصالحوا كما أمر الله عباده المؤمنين، وأن تنزعوا البغضاء من نفوسكم. وقريبا نراكم إن شاء الله على مائدة واحدة تقودون موكب الحضارة والتقدم والازدهار والأمن والسلام والإسلام في العراق إن شاء الله.
إن شاء الله رب العالمين، ربنا عز وجل يجمعنا بالعراق محررة راغضة متحضرة كما كانت إن شاء الله. معنا اتصال من الإمارات، أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
محمد من الإمارات.
أهلا
بحضرتك. برحب بالشيخ على أرض مصر، وأتمنى إن شاء الله تكون يعني زيارة مباركة، وأنا بظن مسيرة الفتن الملايين يعني من العالم العربي كله، ولكن هل يجوز أن أسمي نفسي رسول رسول الله؟ إذا رأيت رؤية خاصة للشيخ عندما أذاع الإعلان اعتزاله للدعوة، وكان في شهر مهلة إلى
أن أنا مش سامع كويس.
كان هناك شهر مهلة عندما يعني أداء الإعلام أن يقر أن يعتزل الشيخ الدعوة، فكان في مهلة شهر، ورأيت رؤيا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر لي أن الشيخ سيتعرض إلى شيء من الظلم ويذهب إلى أطراف البلاد، والله ختمت الرؤيا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس. فإذا زاد قدر الشيخ عند المصريين وعند العرب وعند المسلمين، فيعني أكرم به من شرف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صحت رؤيا الأنبياء حق في منهج أهل السنة والجماعة. فأشر يا شيخ وقلوبنا معك وإلى الأمام دائما إن شاء الله، ولا يعني تنسنا في الدعاء.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك.
جزاك الله خيرا.
شكرا لأختي الفاضلة من الإمارات، هي من مصر لكنها مقيمة في الإمارات. أشكرك وجزاك الله خير على ما رأيت رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام، وأسأل الله يحشرنا وإياكم وجميع المسلمين تحت لوائه، ويسقينا من حوض شربة لا نظمع بعد أبدا. شكرا لمشاعرك الطيبة، ورؤية الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على خير فيك كثير، واتباع سنة صلى الله عليه وسلم وأسأل الله يجعلنا من خدام شريعته وسنته وجنودا صادقين لرفع رسالته ونصر دينه أبدا الدهر حتى نلقى الله على ذلك بحوله وقوته.
شكرا الله لك دكتور. معنا اتصال من سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا دكتور صفوت؟
يا أهلا بحضرتك.
كيفك يا دكتور عايز؟
حياكم الله يا أخي.
والله منورين الشاشة أنتم.
نعم.
نحن أملنا بالله وبيكون أنتم علماء المسلمين ودعاة الإسلام.
بارك الله فيك.
وطي التلفزيون بتاع حضرتك يا أخي الكريم.
يلا وطيته.
تفضل.
نحن ما عندنا أمل غير أنتم دعاة الإسلام. ونرجو من الله أنه يشد على يدكم بل كي حكام العرب ترق قلوبنا على المسلمين.
بارك الله فيك.
شكر الله لك يا أخي الكريم. جزاك الله خيرا وربي يبارك فيك. دكتور عائد أنا الاتصالات تلاحقني وأنا نفسي أسألك أسئلة كثيرة جدا لكن مش عاوز أحرم الإخوة المتصلين من التواصل معكم. معنا اتصال من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم.
أهلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
أهلا بك يا أخي الكريم.
نرحب بالشيخ عايد القرني ونقول له ونشهد الله أننا نحبكم في الله من ليبيا.
أحبكم الله.
وطي التلفزيون بتاع حضرتك بعد إذنك.
أنا موطي التلفزيون.
تفضل يا أخي.
وحقيقة أنا من المتابعين لقناة الناس ونشكر لكم هذا الجهد المبارك. نسأل الله أن يكون في موازين حسناتكم. ولكن لي ملاحظة أود أن الشيخ عايد القرني يجيب عليها وهي يعني أحيانا بعض الأناشيد أو شيء تتخللها موسيقى يعني فما حكم الشرع في ذلك؟ في هذه القناة ونحن نتمنى أن تكون بعيدة عن هذه الأشياء.
جزاك الله خيرا. بس قناة الناس لا تذيع أي شيء في موسيقى يعني.
أحيانا في برنامج تقبل
تحية
على الفلاح كان فيه شيء من هذا
إطلاقا يعني. قناة الناس ليس عليها شيء من هذا إطلاقا.
هو ظهرت يا أخي من أصوات أنها موسيقى وأظن الإخوة لا يدعون موسيقى حتى لا
إطلاقا. هي مؤثرات صوتية بأصوات البشر. أجزاك الله خيرا
دكتور صفوة. لو سمحت بس لحظة. أنا الأخ من سوريا أشكره من دمشق والحمد لله ونحن في قناة الناس كأننا في غرفة واحدة وهذا الدين الذي جمعنا وهذه الرسالة الخالدة وهذا الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي حبب لنا الأخ من سوريا من العراق من ليبيا من الجزائر من الأردن من كل من غزة من كل مكان أقول لك لك الحمد يا ربي على أن جمعتنا تحت هذه المظلة المقدسة. فلا ينبغي أن نتخذ غير الإسلام شعارا آخر لا قومية أو لسان أو لغة أو دم. الذي وحدنا هو ديننا العظيم ورسالتنا الخالدة. الأخ من ليبيا أشكرك وأسأل الله يجمعنا بكم في جنات النعيم ومزيدا من العطاء ومزيدا متابعة الكلمة الراشدة عبر قناة الناس والقنوات الراشدة.
جزاك الله خيرا دكتور عائد. دكتور عائد رسالة أو أمل من أمال الأمة في الشباب.
نعم أملي في شباب هذه الأمة أحفاد مصعب ومعاذ وسلمان وعمار أن يكونوا على ثقة أمتهم فيهم. أيها الشباب أنتم أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لستم أتباع لينين ماركس ولا لينين ولا ماركس ولا أتباع أي شرقي ولا غربي مهما تعلمتم عن من الآخرين واستفدتم من الآخرين. أحد المفكرين المسلمين الشيخ محمد الغزالي يقول ينبغي أن نكون كلنا ممثلين للإسلام تمثيلا صادقا. إن الأحمق يمثل الإسلام تمثيلا فاشلا. يقول الإسلام قضية عادلة ولكن للأسف ممثله ممثل فاشل. أنتم إن شاء الله ممثلون نصحاء لأمتكم لرسالتكم. أنتم يا شباب الإسلام الأمل بعد الله عز وجل. فرجائي أن تقبلوا على بيوت الله عز وجل على كتاب الله على طاعة الله عز وجل ثم طاعة الوالدين على الخلق الحسن. كل شاب أراه كل فتاة متحجبة صادقة مؤمنة قانتة أرى أن تمثل دينه وأنه سفير وسفيرة وأنهم صادقين في حمل هذا الدين وحمل هذا الرسالة. وأخشى على شبابنا من أمرين وحذرهما منهما وهو المنتشر الآن. أمر الخطير التحلل من الدين عبر ما يبث ما يسمونه بالعولمة عبر الغزو الفكري عبر الموضات الجديدة عبر الحرب التي تستهدف شبابنا ومقدساتنا ومقدراتنا. فانتبهوا يعني الحرب الشهوات التي تفتك بالأمة حتى في مذكرات حكماء صهيون يقولنا نعجز أحيانا نقاتل المسلمين بالدبابات والطائرات لكن سوف نحاربهم بالشهوات بالكأس بالشهوة بالليالي الحمراء ببعد عن المساجد ببعدهم وهجرهم لكتاب الله عز وجل. فالتحلل من الدين هذه خطورة تقع في شبابنا الآن، ومهمة العلماء الآن أن يوجهوا الأمة، ومهمة الإعلام ألا يساهم هو في إغراق شبابنا في الملذات وفي الفتن وفي الشهوات ويصرفهم عن الدين. والخطر الثاني الغلو في دين الله، فقد تجد الشاب قد يهتدي ويعتنق الدين وما يحفظ الأربعين نووية إلا ويبدأ ويحكم على المجتمعات ويحمل السلاح ويهدد أمن الناس. هذه رحمة الإسلام؟ هذه رحمة الدين؟ هذا الإنقاذ الذي وصل إليه وهذا الاكتشاف الخطير الذي أوصله إليه إن الدين هو رحمة للعباد، إنه أمن لأمان الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. فإذا ما أمن المجتمع هذا الإنسان ولو كان ملتزما فلا خير فيه وليس بصادق في إسلامه. إن الخوارج يصلون كثيرا، قاموا الليل كله ويصومون النهار ويقرؤون القرآن، إلى درجة أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: تحقروا للصحابة صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامكم إلى صيامهم، ولكن يمرقون من الإسلام. إنهم يخرجون من جماعة المؤمنين، يخرجون من المجتمع، يخرجون من الوسطية، يخرجون من الكتاب والسنة. لا نريد شابا متحللا وفتاة متحللة، لا نريد لا لحمراء ولا عهر ولا انحراف عن منهج الله، ولا نريد أيضا شابا فظا غليظا يهدد أمن الناس ومجتمعات الناس ودولة الناس واقتصاد الناس بالسلاح ويحكم على المؤمنين ويخرج علينا بالكلاشنكوف ويخرج علينا بالبارود وبالرصاص. هذا ليس من الإسلام. نحن مجتمع الرحمة، مجتمع الوسطية، يمكن نصل إلى قلوب الناس يا أخي بالكلمة بالمعظة الحسنة. الآن الشاشة الآن الهادية الراشدة بالعلماء بالإخوة بالدعاء يصلح الله بها الملايين المليانة، بينما تجد هذا الفض الغليظ يعني قد ينحرف بسببه أمم من الناس لتصرفاته ويكون تكون تصرفاته محسوبة على الإسلام.
جزاك الله خيرا دكتور عائد، وأنا كنت قد استمعت لحضرتك بمحاضرة أو كلام عن التفاؤل، وأنا شخصيا متفائل جدا، وأتمنى أن احنا نسمع هذه الأنشودة أو المداخلة البسيطة عن تفاؤل بالعز للإسلام.
وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. أكمل البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهداف الكون رسالة لنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن وزمان العزة في ثقة أهداف الكون رسالة لنا.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. أظن نتوق إلى زمان العزة.
نعم، نجعلنا الله وإياكم من العزة بديننا
يا رب إن شاء الله. ومعنا مداخلة، يعني أنا شخصيا ما كنتش عاوز أستقبلها لأنه يعني بيعمل معايا مشاكل كتير صاحب المداخلة ديت، لكن أنا مش عارف هو هيقول إيه. نسمعها من الأستاذ هاني البنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
دكتور احنا بينا مشاكل كتير، لكن انا بحبك.
وانا بحبك يا استاذ هاني يا بنا والله.
بس طبعا انا ما كانش ينفع تفوتني الحلقه من غير ما ارحب بفضيله الدكتور الشيخ عائد القرني، والحقيقة أنا باسم جمهور قناة الناس ومحب قناة الناس وعاشق قناة الناس وكل جمهور قناة الناس في كل بقاع الوطن العربي والأمة الإسلامية كلها، الحقيقة أنا برحب بالشيخ عائد على قناة الناس. والحقيقة أنا بس عملت المداخلة عشان أنا مشفق على الناس اللي فعلا عاملين هجمة على الاتصالات بشكل غير عادي من كل بقاع الأرض. ويمكن حضرتك شفت شيخ عائد الاتصالات من ليبيا، من تونس، من الجزائر، من المغرب، من السعودية، كم من الاتصالات غير عادي. انا بتمنى ان حضرتك ما تحرمناش من وجودك على قناة الناس لمرة تانية، ونفسي طالما حضرتك موجود بكرة في القاهرة فانا باسم قناة الناس وباسم الناس اللي قاعدين يستمتعوا بحضرتك نفسنا نكمل الحلقة بكرة، يعني ناخد وقت ثاني في الفضفضة بكرة حتى ولو مع الشيخ ان شاء الله الشيخ محمود المصري بكرة في نفس الميعاد. نتمنى، لان انا مش بنقل امنيتي، انا الحقيقة شايف رسائل الاس ام اس كلها بترحب بحضرتك، الاتصالات كلها بترحب بحضرتك، كم من الاتصالات غير عادي. نتمنى طالما موجود في القاهرة فنستغل الفرصة والناس تنتفع بعلمك وبوجودك على شاشة قناة الناس.
احنا عاوزين بس يا استاذ هاني قبل ما تقطع قبل ما تخلص الاتصال، احنا الدكتور عائد يعني خلاص ان شاء الله وعدنا بالتفسير، فعاوزين حضرتك تسارع بقى وتلاحقه وندي لك اقامة في المملكة كده شهر تتحفنا بسرعة بهذا البرنامج ان شاء الله.
الحقيقة انا بأبشر كل السادة المشاهدين ان انا الحمد لله رب العالمين الشيخ عائد اصبح لدينا فعلا 30 حلقة جاهزة للعرض، واحنا ان شاء الله نعد ان احنا هننزل الموعد بكرة او بعده بالكثير، هنحطه في ميعاد متميز جدا عشان الناس اللي مشتاقة للشيخ عائد على شاشة قناة الناس يبقوا مستمتعين ومستمتعين بالتفسير العصري العالمي زي ما مسميه الشيخ عائد ان شاء الله.
هو عموما انا اقترحت حفظك الله لان التفسير العصري العالمي كان هناك حلقات القناة المستقلة، لكنني شاورت اهل العلم قالوا لا، الكلمة هذه اتت عن حدث مصر وكانت اجمل في البيان فسمها ما كان حديث يفترى، وكان الدكتور عاطف معي في مصر وفي السعودية وافق، وانا ممثل قناة الناس طبعا في السعودية، وسوف استقبل في ضيافتي كل من يأتي من قناة الناس ورحب به هناك،
وأشكرك يا أستاذ هاني ومن المشاهدين
والمشاهدين وسكنوا في قلوبي في قلبي. وأنا يا أستاذ هاني أنا أشكرك وأشكر قناة الناس لأنها استقبلتنا وتابعتنا وغطت يعني النشاط والحمد لله، وخدمت الرسالة والمعرض للكتاب بما فيه محاضراتي. ولكن غدا لأن ثبت موعد رسمي وأنا عندي محاضرتان يعني سوف تبثان إن شاء الله هنا مع التفسير مع الجية الأخرى، فأرجو أن تقبلوا عذري، والعذر عند كرام الناس مقبول، وقد حصل اليوم مع الدكتور صفوت أن أعطيناكم إن شاء الله ما جادت به القريحة، فأرجو أن أنت تلطفوا معي بموعد الرسمي السابق، وأنتم خير من يقدر هذا، وأعدكم إن شاء الله الجية القريبة أنكم مع الدكتور صفوت في قضايا تهم الأمة إن شاء الله قريبا قريبا
إن شاء الله رب العالمين. وشكرا يا أستاذ هاني وجزاكم الله خيرا، وأيضا بنشكر دكتور عاطف على أن الحلقة بتبث مباشر على الخليجية والناس،
شكرا لهم وللخليجية.
نعم. دكتور عائد وجهت رسالة للشباب وحقيقة هي رسالة قيمة أوجزتها وقلت كل ما كنت أتمنى أن أقوله أنا في هذه الرسالة. أأمل من رسالة إلى الأمهات، الأمهات التي يربين هذا النشء وهؤلاء الأطفال.
أقول أيتها الأم الراشدة الكريمة، نحن نتكلم من مصر عن قناة الناس، الله جعل المثل والقدوة والرمز للمؤمنين امرأة كانت في مصر، كانت في القصر، كانت السيدة الأولى في مصر، إنها آسيا امرأة فرعون، قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا كل المؤمنين امرأة فرعون. هذه المؤمنة الصادقة التي كانت في بيت فرعون في بيت الاستبداد والظلم والانحراف من أجل الله، لكنها انتصرت على الشيطان، انتصرت على الهوى وصارت مثل للمؤمنين. فأنت باستطاعتك بإذن حول الله وقوتي أن تكون المثل والقدوة. نقول لبعض المشايخ اليوم في مصر كنا جالسون معهم، وقبل البارحة جرى الحديث مع نائب الشيخ الأزهر ومع الدكتور القرضاوي والدكتورة يعني مجموعة من المشايخ نقول إن الأب لا إنما يشرف، وأن المربية التي تصنع الرجال هي المرأة، هي الأم، كما يقول شاعركم شاعر وادي النيل حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هذه الأم الماجدة إذا ربيت على الفضيلة واتقت الله عز وجل سوف تخرج لنا رجلا مصلحا وطبيبا ومهندسا ولكن مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، تخرج لنا شبابا يحترمون مبادئهم ودينهم ويحملون الإسلام في يسر وسماحة. وأقول للأم إنها في جهاد، وجهادها في بيتها، كما قال صلى الله عليه وسلم: والأم والزوجة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. فأعظم ما تقدم الأم في الإسلام، والحمد لله الأمومة في الإسلام يا أخي شرف. أنا سافرت إلى أوروبا وأمريكا يمكن 5 مرات، وجدت أن الأمومة نزعت من الغرب، نزعوا عنها هذه الكرامة التي عندها، جعلوها جندية تقاتل الآن في العراق وفي جبال أفغانستان، جعلوها جندية مرور في كل مكان على ظهر دبابة، بينما الأم في الإسلام هي مسؤوليتها أن تتربى على دين الله عز وجل، وأن تربي لنا جيلا، وأن تنتج لنا مجتمعا فاضلا. وأنا أرى أن الأم المرأة إذا وجهت التوجيه السديد بإذن الواحد الأحد فإنها سوف تكون نعمة المعين بعد الله سبحانه وتعالى على تربية المجتمع. بالمناسبة يكفي الأم شرفا أن الأم هي الآمنة، ولدت محمد صلى الله عليه وسلم، حتى يقول شوقي أمير الشعراء: وأهدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة. ويقول المتنبي في سيف الدوس: سامحوني يحب الأدب والشعر استطرد، ولو أن النساء كما عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. عسى الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمهات المؤمنين والمؤمنات، وأن يزيدهم تقوى وبرا وحشمة وحياء وقبول عنده سبحانه.
جزاك الله خيرا دكتور عائد. أنا أعلم أن عندك موعد، ولكن أنا يعني أنت الآن أسيري، وأنا لا أستطيع ولا أريد أن أفكك، لأن المشاهدين هيلموني جدا.
أنا دكتور صفوت أعرف، لكن أخشى المشاهدين أنهم يملون ويذهبون ينامون، وأنا وياك نتحدث إلى أناس.
لا والله أبدا. دكتور عائد، حلم كان لك وتحقق.
من تصدق لا تظنها مجاملة، كان من أحلامي القريبة والبعيدة أنني أحاضر في مصر وأتحدث إلى الأساتذة في مصر. زاركم أبو الحسن الندوي هنا، الشيخ أبو الحسن الندوي الذي طبع من كتابي ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، طبع 66 طبعة، زاركم في مصر، قال: أنتم الأساتذة. ماذا أقول للأساتذة؟ كنت أريد أن آتي إلى مصر وأسلم، لأن أساتذتي كانوا في الجامعة وفي الماجستير والدكتوراه كانوا من مصر. أريد أن أشكر المصريين، أنا أحب مصر، أحب بلدها، أحب علمائها، مع حبي للمسلمين جميعا. وأريد أن يكون المحاضرة عن أحسن كتاب عندي، فأتى بي سبحانه وتعالى أتى بهذا وحققه، وكان وعد ربي حقا، وجاء بنا وجمعنا جميعا، حتى إن الكتاب أتت الدعوة الرسمية من حكومة مصر على الديوان عندنا من السفارة على أن تكون المحاضرة في كتاب لا تحزن وفي الوسطية، وتكون في معرض الكتاب الدولي في القاهرة. ومن أول اتصال قلت نعم، وقد اعتذرت عن موعدكم، يمكن أكثر من 10 مواعيد، فحقق ربي الرؤية. ولذلك المشهد الذي حصل في الاستقبال أنه من فضل الله ثم كرم المصريين، لا لشخص ضعيف، أنا أعرف قدراتي المحدودة، والله يتولانا وإياكم.
دكتور عائد، حلم لك لم يتحقق بعد، وتسأل الله عز وجل أن يتحقق.
أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يميتني وإياك إلا وقد أصلي في القدس. أنا أريد قبل وفاتي أن أصلي في القدس وأسلم على الإخوة في فلسطين، ونزور غزة، ونزور رام الله، ونزور بلادنا هناك، أن أصلي في القدس قبل أن أموت.
ربنا عز وجل نسأله أن يحقق لنا ولك هذا الحلم.
نسأل الله. نسأل
دكتور عائد، قبل أن ننتهي، من هو عائد القرني؟
عائد القرني عبد ضعيف، وهو طالب صغير في مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام، يحاول بكل ما أوتي من قدرات محدودة أو علم قليل أن يخدم هذا الدين بكلمة طيبة، وهو أخ محب لكم أيها الإخوة المشاهدون، وهو يطلب منكم أن تدعو الله سبحانه وتعالى بصلاح الأمة وصلاح جيل الأمة وشباب الأمة، ويطلب منكم دعوة بظهر الغيب حتى يقول الملك في السماء ولكم بمثل ولكم بمثل، غفر الله لي ولكم وشكرا لك يا دكتور صفوت، فكنت كنت من الصفاء ومن العرض ما أنت جدير به، أنت والإخوة في قناة الناس أشكركم والقناة الخليجية أيضا، وتحياتي التي لا تنتهي، وبارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
شكرا الله لك دكتور عائد، وكنت أتمنى ألا تختم أنت الحوار لأن كان عندي من الأسئلة الكثير، لكن بعد أن ختمت ما يصح لي أن أعيد الحوار. شكر الله لك وسعدنا بهذا اللقاء، أثريتنا وأغنيتنا وشرفتنا، شكر الله لك، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا سويا في هذه الدنيا على كل خير وفي الآخرة في مستقر رحمته. إخوتي وأخواتي، كانت هذه حلقتنا في هذه الليلة، أنا شخصيا سعيد سعادة عظيمة بهذه الحلقة وبهذا الضيف الكريم، أرجو من الله عز وجل أن تكونوا أيضا سعداء مثلما أنا سعيد. شكر الله لكم وبارك الله فيكم، على خير التقينا وعلى خير نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الحب إليه.